الله. ثم أما بعد، فنحن في دلالة الأمر على التكرار، لأنه احنا ذكرنا المرة السابقة الأمر بعد النهي. ماذا يعني الأمر بعد النهي؟ يعني يكون في نهي عن شيء ثم يأتي أمر، فهذا الأمر يفيد ماذا؟ هل يفيد الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة؟ وقلنا إن الأصح أن يقال إن الأمر بعد النهي يرفع الحظر ثم ينظر فيه. فمثلا الله عز وجل حرم الصيد، ثم قال سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، أحل الصيد يبقى فاصطادوا هذا أمر، فاصطادوا هذا أمر كان قديما فيه نهي. فهذا الأمر إيه حكمه؟ واجب، مستحب، مباح؟ حكمه أنه رفع النهي السابق وصار هو حكم خاص يبحث فيه، يا ترى يفيد الوجوب، يا ترى يفيد الاستحباب، يا ترى يفيد الإباحة أو لا. فالحقيقة أن فاصطاده يفيد الإباحة، لأن الإنسان إذا أحل من إحرامه، إذا أراد يصطاد يصطاد، إذا لا يريد أن يصطاد فلا شيء عليه. لا يأخذ ثواب على الصيد ولا يأخذ وزر على ترك الصيد. بينما الأمر مثلا أنا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا أمر أتى بعد نهي يفعل نهي، لكن هذا الأمر يفيد الاستحباب. يبقى الأمر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر يفيد الوجوب أصلا، إلا إذا وجد قرينة تصرفه إلى الاستحباب أو الإباحة. لكن قضيتنا الأخيرة كانت قضية الأمر بعد النهي، الأمر بعد النهي لا تفعل ثم يقول الله افعل، يعني فهنا الأمر بعد النهي يفيد ماذا؟ يفيد، لا يفيد رفع النهي، رفع الحظر، يفيد رفع الحظر ثم ينظر في الأمر. ربما كان الأمر مباحا، ربما كان الأمر واجبا، ربما كان الأمر مستحبا. مثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد محرم ثم صار الصيد مباح. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كان زيارة القبور محرمة صارت الآن مستحبة. يبقى إذن لا نحدد أمرا معينا بعد نهي أنه يفيد كذا، وإنما يبحث في كل أمر على حدة، كل أمر في القرآن يبحث فيه على حدة هل هذا يفيد ماذا. فإذا لم يوجد قرائن ولا شيء يصير الأمر في الحقيقة أنه للوجوب. والأوامر في العبادات تفيد الوجوب، الأوامر في العبادات تفيد الوجوب. قال فهذا معنى الأمر، يعني الأمر بعد النهي. الأمر الثاني دلالة الأمر على التكرار، دلالة الأمر على التكرار. يعني لما رأي أمر الله عز وجل بشيء، هل معنى ذلك أن هذا الشيء مأمور به دائما أو مأمور به كثيرا أو مأمور به أحيانا أو مأمور به مرة واحدة؟ لما الله عز وجل يأمرنا بأمر أو النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمر، أمره أمرنا بفعل كذا مثلا، إذا أمرنا بفعل كذا هذا الأمر يفيد دائما، يفيد غالبا، يفيد أحيانا، يفيد مرة واحدة؟ كل أمر أيضا له أحواله. الله عز وجل إذا قال أقيموا الصلاة مرة واحدة، أحيانا، كثيرا، دائما، دائم صح، دائما يأمرنا الله بالحج ولله على الناس حج البيت، ها مرة واحدة. يبقى شوف هذه مرة ربنا أمر بشيء قلنا مرة واحدة، ربنا أمر بشيء قلنا على طول على طول على طول على طول. ممكن ربنا عز وجل أمر بشيء، أمرنا بصلة الأرحام، ولكن صلة الأرحام إيجادها على سبيل الغلبة وليس على سبيل الديمومة، على سبيل الغلبة، يعني أن الإنسان يكثر من صلاة الرحم، لكن ليس مأمورا أن كل يوم تزور أختك، مش معقول، وكل يوم تزور خالتك، وكل يوم تزور عمك، هذا لا، فيه مشقة، لكن كثيرا أو أحيانا يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذن الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد التكرار. لو قلنا نعم مباشرة كده خطأ، لو قلنا مرة واحدة أيضا خطأ، وإنما نقول كل أمر على حاله ينظر فيه، ينظر فيه. قال المختار من الأقوال أن الأمر لا يدل على التكرار، هذا يقول هو المختار، لكن في الحقيقة لا، في أشياء تفيد إيه؟ التقرب كإقامة الصلاة وكصيام رمضان، كل ما يجي رمضان لازم نصوم هكذا. قال لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرار. يقول إن مجرد الأمر من الله ما نقدرش نفهم منه هل يفيد التكرار ولا مرة واحدة، لابد من قرائن أخرى، لابد من قرائن أخرى. قال إذ هي موضوعة بهذا المعنى، فتكرار المأمور به أو إيقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة الأمر، ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع. ولكن لما كان تحصيل المأمور به لا يمكن بأقل من مرة واحدة، صارت المرة الواحدة ضرورية للإتيان بالمأمور به. يعني يقول إن لما ربك يأمر بشيء يبقى على الأقل هذا الشيء يوجد ولو مرة، يوجد ولو مرة. هذا كلام الحقيقة كلام يعني يحتاج إلى أشياء، يحتاج إلى أشياء. ننظر في كل أمر على حدة، هذا القول الأولى والأفضل، أن نقول إن كل أمر يصدره الشارع، كل أمر يصدره الشارع، من الشارع أو طيب، كل أمر يصدره الشارع ينظر فيه هل يفيد التكرار أم يفيد الغلبة أم يفيد الأحيان أم يفيد المرة الواحدة. هذا القول اللي أرتاح إليه وهو القول الصحيح إن شاء الله. ثاني، إذا أمر الشارع بأمر فإنه ينظر في هذا الأمر وفيما يحيط به من قرائن، فيظهر إما أنه يفيد التكرار أو الغلبة أو الأحيان أو المرة الواحدة بس. فقال فهنا رجع تاني قال إيه، ويكفي الامتثال بإيقاعه مرة واحدة إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار، كأن يعلق الأمر على شرط أو على صفة اعتبرهما الشارع سببا للمأمور به، مثل تعليق الأمر بالوضوء على إرادة الصلاة. برضو الوضوء على إرادة الصلاة إذا كان الإنسان غير متوضئ، فقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كل ما تصلوا تتوضوا، لا، الحقيقة أن هذا الأمر معلق، كل ما تصلوا توضأوا إن احتاجوا إلى الوضوء، وإن لم كان الإنسان على وضوء فلا يحتاج إلى الوضوء. قال ومثل قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فالأمر بإيقاع الجلد على الزاني يستند إلى تحقق التي وهي الزنا، فكلما تكرر الزنا تكرر الجلد. يبقى خلاص، يبقى كلام إحنا قلنا ملخص خالص، فطرق أنه لكم هم فيهم كل الإيه فيهم هذا الكلام كله. أحيانا يكون الأمر للمرة الواحدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فقام رجل من المسلمين وقال أفي كل عام يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، إن الحج مرة وما زاد فتطوع. فهنا القرينة بينت أن الأمر بالحج مرة واحدة في العمر. القرينة، القرينة فين القرينة؟ فين القرينة؟ في كلامه هو، لكن الأمر فين؟ في كتاب الله. وفي ولما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فأنا لما أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، ولما أسمع الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت، أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجد أنه هو قال مرة واحدة. فإذا الأمر هنا أنا ما فهمته لا على سبيل التكرار ولا الغلبة ولا الأحيان ولا المرة، أنا رجعت للقرائن اللي بينت لي برضو أقيم الصلاة، رجعت للقرائن فبينت لي، فهكذا في كل أمر أنا أرجع للقرائن فيظهر لي ماذا يريد الله عز وجل، هل يريد الدوام أم يريد الغلبة أم يريد الأحيان أم يريد المرة الواحدة وهكذا. طيب، يبقى أخذنا دلالة الأمر على التكرار أو عدمه. هنا بقى دلالة الأمر على الفورية أو التراخي، يعني إذا أمرني الله عز وجل بأمر أفعل مباشرة ولا أفعل على مهلي. يعني لما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، معنى ذلك إن لمن استطاع إليه سبيلا، إن الإنسان إذا استطاع السبيل فورا يذهب إلى الحج أم يمكن أن يتأخر. اللي قالوا فورا قالوا أوامر الله صريحة، واللي قالوا يتراخى قالوا هو نفسه صلى الله عليه وسلم. الأمر بالحج نزل في العام السادس من الهجرة، وهو حج في العام العاشر من الهجرة. فلو كان الأمر على الفور لسرع هو، وهو أعظم الخلق وأفضل الخلق وأكثر الناس طاعة لمولاه جل وعلا. فبعضهم يقول إذن لما يأمرني ربي بالحج من حق آخر ولي في رسول الله أسوة حسنة، فنقول له لا لا، إيه ليس لك في رسول الله أسوة حسنة. نقول هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج، تعجلوا الحج. طيب قوله تعجلوا الحج هو ذا اللي يطاع، أما فعله فهذا بتوجيه من الله عز وجل، فهو انتظر أمر الله له بالحج، ولم يكن الله ليميته قبل أن ييسر له الحج. أما أنت فهل ضمنت أن تعيش حتى تؤخر الحج؟ ضمنت؟ لا، هو ضمن لأنه هو ربنا، لأنه ماشي بوحي، ما بيصرفش من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، هو بيصرف بوحي. إذا لو واحد قال لي لي في رسول الله أسوة حسنة، قل له نعم لك في أسوة حسنة أمرك بإيه؟ بالتعجيل، فلا أقول بالتراخي، خصوصا إن في الأصول دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. دلالة المنطوق يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله في المسألة الواحدة، قوله مقدم على فعله في المسألة الواحدة. طيب قالوا خلاف بين الفقهاء، اللي قالوا بالتكرار قالوا بالفور، وأما غيرهم فقالوا الأمر إما مقيد بوقت وإما غير مقيد بوقت، والوقت موسع أم مضيق؟ في وقت موسع وفي وقت مضيق، فالموسع يجوز فيه التأخير إلى آخر الوقت، أي يجوز تأخير أداء الواجب إلى آخر الوقت، والمضيق لا يحتمل التأخير. يعني الظهر لو أخرتها عن موعدها ساعة، فالإمام أحمد رحمه الله قال وهذا يجوز مع العزم على فعلها قبل خروج وقته. لو الأذان أذن الساعة واحدة وانت قلت أصلي الساعة ثلاثة، أحمد يقول هذا جائز إذا وجد العزم على أدائها في وقتها. وهذا طبعا يكون عارض، الإنسان يكون في مسألة مشغول جدا ولا شيء، بيجي عملية جراحية، طبيب بيعمل عملية جراحية وأذن عليه الظهر الساعة واحدة والعصر الساعة خمسة إلا ثلث، تقول له سيب العملية وقوم وتوضى وصلي الظهر، غلطان على طول مخطئ. فيقول لك طيب أنا عازم على أدائها، أما خلاص العملية دي هتاخد ساعة كمان ساعتين كمان ماشي، يجوز. بل يجوز تأخير إلى أذان العصر وأدائها مع العصر في حقه بغير هذا، يجوز يجوز يجوز. بس هنا هل يفارق صلاة الجماعة ولا ناوي يصليها جماعة بعد وقت؟ قالوا نعم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصحابة إلى منتصف الليل في صلاة العشاء. طيب وأما غير المقيد بوقت محدد كالأمر بالكفارة، إنسان عليه كفارة حلف ورجع في حلفه، رجع في قسمه، كما أقسم الصديق ألا يعطي مستحقا، ثم إنه لما قال الله عز وجل ولا يأتلي أولي القربى منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، كفر عن يمينه. طيب كفر عن يمينه، التأخير عن اليمين الإنسان يجوز له التأخير ولا هناك وقت للكفارة؟ الحقيقة لا يوجد وقت للكفارة، وإنما الكفارة تتحقق في ذمة العبد. يعني مجرد ما يقول نعم علي الكفارة خلاص هي بقت في ذمته، دين عليه لربه جل وعلا. فوقتها موسع أم مضيق؟ موسع، وقتها موسع، فإن لم يكفر اليوم يكفر غدا بعد غد بعد شهر بعد اثنين بعد سنة، لكن وقتها موسع، وإن مات فيكفر عنه ورثته اللي بتاعت الزهر. يعني ما هو كفارة الزهر العلماء قالوا ولو اشتاق امرأته فوطئها، قالوا ثبتت الكفارة في حقه، يقول افرض ان واحد قبل اذا مس رحمه معاشر امراته قبل الكفاره فما الحكم؟ قالوا سبب الكفاره في حق. وهي يعني بكلام احمد وهي يعني ما كانتش سابقه، هي كانت زهرات، واحد ظهر لامرأته عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة ثابتة ولا لا؟ فأحمد قال ثبتت لو قبل أن يتمس ولو مسها ثبتت كفارة بحق. فهذا كلام يقصد بأنه جاز. طيب، وأما غير المحدد بوقت كالأمر بالكفارات فهو لمجرد طلب الفعل في المستقبل فيجوز التأخير، أي إتيان المأمور به. وخلاصة المسألة هذه إن الإنسان إذا عليه واجب يسارع دوما في كل الواجبات، ينبغي التعجيل لا التراخي في كل الواجبات، ينبغي التعجيل لا التراخي، لأن الله عز وجل قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال فاستبقوا الخيرات. إذا الإنسان كل ما تحين له فرصة الواجب لا يؤخرها. وإن قال بعض الفقهاء يجوز التأخير، نقول لا، لن نؤخر. يبقى الأولى أن نأخذ جميع الواجبات على أنها على الفور، هذا الأولى. لكن إن غيرنا أخرها عذرناه فيما يعذر فيه، ولا نعذر فيما لا يعذر فيه. فلو واحد قال أنا لن أصلي اليوم وأجمع الصلاة غدا، نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. ولو قال الظهر والعصر مما يجمعان والمغرب والعشاء مما يجمعان، فأنا سأؤخر الظهر وأجمعها مع العصر بلا عذر، وأجمع المغرب والعشاء وأجمعهما بلا عذر، نقول إن كان مرة فنعم، أما إن كنت تريد الإكثار من ذلك فلا. قولنا إن كان مرة فنعم، لأن عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاتين في المدينة، قال بلا سفر ولا عذر، بلا سفر ولا عذر، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحالة دي لما واحد يفعلها لا نلومه، لكن إذا أراد أن يداوم عليها قلنا مبتدع. إذا أراد أن يداوم عليها كل مبتدع. يبقى خلاصة الأمر إن الواجبات على الفور أم على التراخي، الصحيح أن الواجبات كلها على الفور، لأن الإنسان لا يضمن عمره، ولأن الله أمرنا بالمسارعة إلى الخيرات وأمرنا باستباق الخيرات. يبقى الأولى أن نأخذ أن جميع الواجبات على الفور، مع إعذارنا لمن أخذ على التراخي إذا كان لم يخرج وقتها. بس هذا هو. القضية الأخرى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني يجب عليك الوضوء للصلاة، نعم، إذن يجب عليك الحصول على الماء. الحصول على الماء، هل أمر الله فقال احصلوا على الماء؟ لا، ما لم يقل احصلوا على الماء. إذن لكن لا يمكن الوضوء إلا بالحصول على الماء. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ولله على الناس حج البيت، قال سافروا إلى مكة، لا، لكن لا يمكن حج البيت إلا بالسفر إلى مكة. أمرنا برمي الجمرات، ولا يمكن رمي الجمرات إلا بالتقاطها، صح. أمرنا بستر العورة، يبقى لابد من تحصيل الثياب والسعي لتحصيل الثياب. فالواجب الواجبات التي يأمر الله بها لكل واجب أشياء تسبقه لتجهيزه، أشياء تسبقه لتجهيزه. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الزواج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب، قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن تحصيل الباءة واجب، لا يتم الواجب إلا به. فهكذا في كل أمر هناك مقدمات، تمهيدات، إعدادات. هذه الإعدادات تأخذ حكم الفعل، فإن كان الفعل مستحبا فإعداد أموره مستحبة، وإن كان الفعل واجبا فإعداد أموره واجبة. بمعنى الوضوء واجب لصلاة، يبقى تحصيل الماء واجب. السواك، استخدام السواك سنة، يبقى الحصول وشراء السواك سنة. يعني ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وهكذا وهكذا وهكذا. فكل مقدمات شيء لازمة له وآخذة حكمه، كل مقدمات شيء لازمة له وآخذة حكمة، هذا هو. فقال قد يتوقف شيء على إيجاد شيء آخر. هل أنت يعني يجب عليك النفقة على زوجتك، مش كده؟ يبقى يجب عليك تحصيل النفقة، يجب عليك تحصيل النفقة، يعني الارتزاق، ويجب عليك الارتزاق، وهكذا. كل واجب تفكر فيه شيء يلزمه يبقى واجب على طول. النظر إلى النساء بشهوة محرم، فبالتالي لابد من أخذ الأهبة وعدم النظر إلى النساء، يعني إعداد الإنسان نفسه بما يصونه وتعلم الأمر الشرعي بأن غض البصر هذا من الفضائل المطلوبة والأوامر المرغوبة، فعندئذ يوطن نفسه على أنه لا ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا. قال: الشيء الذي يتوقف عليه إجار الواجب قسمان: أن لا يكون مقدورا للمكلف مثل استطاعة لأداء واجب الحج والنصاب للزكاة وتكامل العدد اللازم لأداء صلاة الجمعة ونحو ذلك. الشيء اللي أنت لا تملكه إذا يسره الله خلاص يبقى تفعله، إذا لم يتيسر بتفعل البديل، إذا لم يتيسر تفعل البديل. يعني أنت الآن مسافر تسعى إلى صلاة الجمعة، تبحث حولك فلا تجد أناسا، لا وجدت مجموعة ولا مسافرين ولا مقيمين، لا ظاهرين ولا مقيم، فماذا تفعل؟ سيخرج الوقت، ماذا تفعل؟ تصلي الظهر. إيجاد الناس ليس في مقدورك، صح؟ تجميع هؤلاء الناس ليس في مقدورك، يبقى لا يكون واجبا عليك، لا يكون واجب. لا تقول من الواجب علي أن أجمع الناس لأصلي الجمعة، هذا غلط، هذا خطأ. الواجب المقدور مأمور، الواجب غير المقدور غير مأمور، الواجب المقدور مأمور. الشخص مثلا لا يقول يجب علي أن أسعى إلى البلوغ حتى يتواجب عليه الصلاة، هذا أمر غير مقدور، هذا أمر غير مقدور أبدا، صح، أمر غير مقدور. فبالتالي طالما غير مقدور فهو إيه؟ غير مأمور. وأما إن كان مقدورا فهو إيه؟ مأمور على طول. المقدور مأمور وغير المقدور غير مأمور. فالاستطاعة لأداء الحج إذا ربنا أعطاني حجي، ما أعطاني خلاص. وإن كان البعض يقول ينبغي السعي لتحصيل المال لأداء الأركان هذه، لكن لا ينبغي أن الإنسان يبذل أقصى ما يعني ما لا يطيقه، هذا لا يصح أن يبذل الإنسان ما لا يطيقه. فرزقك محدود مكفول، أنت ترتزق، إن أتى المال الكافي الحج حجي، ولم يأتي المال الكافي الحج يبقى لست بحاج، ويكون تجهيز المال لازم الحج غير مقدور، فبالتالي يكون غير مأمور. الماء، السعي إلى الماء للوضوء إذا كان مقدورا فهو أنت به مأمور. أنت الآن في مكان ترتجي مية من البحر، تقدر تشتري إزازة مية، تقدر تشوف حنفية، تبحث، تخش مسجد، فهو إذا مقدور بوسائل فمأمور. أما إن كان غير مقدور ماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل أنا؟ أقعد أحفر في الأرض لأستخرج ماء في الصحراء؟ لا، لست مطالبا بذلك. يبقى أعمل إيه؟ أتيم بس خلاص، فهم؟ لأن هذا غير مقدور فبالتالي غير مأمور. الحج يعني ايه تحير على الحج؟ طب وإيه المانع من حج العمالة؟ ما المانع منه؟ أجمع العلماء على جواز الكراء للحج. الهروب من العمرة دي قوانين صراحة قوانين سيئة جدا، لكن إن كان من باب طاعة ولاة الأمور هناك نعم، أما هي الأمر هذا الأمر سيء. بلاد المسلمين ينبغي أن تفتح لجميع المسلمين، يعني إيه واحد مسلم رئيس من هذه البلاد وكل يجي يطرح حرب، بلاد مسلمين ومكة والمدينة فرض ملك لجميع المسلمين، يعني بلاد إسلام، لكن هم من باب ضبط الأمور إن معظم الناس يزعم العمرة وهو لا يريد العمرة الحقيقة شفناه، فالهناك كتير قوي يروح هناك بنية العمرة مش بيت العمرة، بحجة العمرة ولا يعتمر، أول ما لقي شغل ولا معتمر ولا سائل العمرة. فدي بقى فيها نظر للعلماء لأنها فيها تلبيس وتشويش. هذا كلام لا ينبغي أن يقوله، ده نفس الكلام بتاع أصلا لازم ننظم الناس لأن الأرض متكفي كذا نفر، معنى كده أن مكة تفضل 2 مليون، يعني معناه كده كل ما زاد عدد المسلمين كل ما حجمت الحج، ما يصلحش، سيب الناس لحد ربنا يتولى. وده أمر عجيب، الناس اللي حجوا في ناس كتير هنا ذهب، الإنسان يتعجب هي بتاع هذا غير معلوم، أنت بس ارمي وشوف جر يروح 1 مليون واحد في رمضان تلاقي زحمة جدا، يروح 4 مليون تلاقي هي حاجة عجيبة. أنت مش جرب مكة ضاقت بأهلية؟ عمرها ضاقت بأهلية؟ عمرها ما ضيق بأهلية؟ عمرها ما ضيق بأهلية؟ زائد إن هم بيتكلموا علشان منى، فأفتى العلماء بجواز البقاء في مزدلفة، لأن طبعا المنى لابد من أن الإنسان يمكث فيها 3 أيام وشبه، اللي هي ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، ورابع يوم العيد، أو يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر الآية. وقال العلماء إذا ضاقت منى بالناس أقاموا فين؟ في مزدلفة، منطقة متخيمة لها مباشرة، فأخذ الناس بهذه الفترة فأقاموا في مزدلفة. مزدلفة طبعا تأخذ حوالي 15 مليون، مزدلفة ضخمة جدا واسعة جدا، وأقام اسم مزدلفة بالليل رحنا نزور منى عشان برمي جمرات، لأن منى فيها أجزاء قضية ما هو اسمها، هو ربنا لا يمكن يأمر بشيء ثم يقول هذا على شرط أن يكون سكان العالم مساحتهم كذا، وهذا معناه أن كل ما يجي أم تدخل في الإسلام يقول لا بلاش عشان خاطر ما مش هينفع، افرض الصين كلها اسلمت تعمل انت ايه؟ 2 مليار و300 مليون اسلمت تعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ والهند 1 مليار و200 مليون اسلموا تعمل ايه؟ تقول لهم خلي بالكم بس ما تحجوش الا عشان خاطر ما ينفعش. فالحقيقه هذا الامر فيه كلام للعلماء، ويبدو ان العلماء عليهم ضغوط من ولاة الامور ليقولوا هذا الكلام. واذا حددوا المساله ان الانسان لا يحج الا كل 5 سنين مره، سعودي او غير سعودي، طيب لو زاد العدد هيبقى كل كام سنه مره؟ وبعدين لو زاد العدد، لو زاد العدد هيبقى كل 100 سنه مره؟ ما ينفعش إنسان يرغب في الحج كتير يمنع. أرأيت الذين عبدا إذا صلى ما صلى الصلاة غنيت إيه الحج؟ كيف تمنع الناس من الذهاب إلى بيت الله جل وعلا؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير أوي بين أهل العلم، واللي قالوا إنه لابد من التقيد بين هذا العلماء الكبار يعني بسبب ضغوط السلطة، وضغوط السلطة العلماء يحترمونها فيما يمكن، أما فيما لا يمكن فلا يغيرون الأمر كده لأنهم لا يخافون في الله لوم الظالم. طيب فاذا ثاني المقدور ها مامور به، وغير المقدور ليس مامورا به، بس كده ان يكون الشيء مقدورا للمكلف وهو نوعان، ما ورد في وجوبه امر خاص، وهذا لا كلام لنا فيه ولا يدخل في موضوع تساؤلنا ولا هو مقصود بحثنا هنا، كالوضوء للصلاه لانه واجب على المكلف بامر مستقل. طيب الوضوء نفسه يحتاج لايه؟ تحصيل الماء. تحصيل الماء ايه؟ واجب، لان الوضوء واجب. هكذا اكتب الامثله دي، ستر العوره واجب، يحتاج الى ايه؟ تحصيل الملبس. تحصيل الملبس مش كده؟ الابقاء على الحياه واجب لان الانتحار حرام، قال الله ولا تقتلوا انفسكم، فالابقاء على الحياه واجب، اذا تحصيل الطعام والشراب واجب، وتناول العبد للطعام والشراب واجب. واحد يقول ماليش نفس ومش عايز اكل 5 ايام ما يصلحش، لابد من ان ياكل، لانه لابد من اقامه الصلب. وانسان يقول انا ممتنع عن الشراب برضه لا يجوز، لابد يشرب حتى يستطيع انه ينهض الى بجسده للصلاه وغيره. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ولا يجوز الامتناع عن الواجب المؤدي الى واجب. لا يجوز الامتناع عن الواجب المؤدي الى واجب. لهذا الإضراب عن الطعام لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، كل من أضرب عن الطعام فهذا لا يجوز شرعا أبدا. النوع الثالث، النوع الأول ما ورد فيه خلاص. النوع الثاني ما يتوقف عليه أداء الواجب ولم يرد بوجوده أمر خاص، وهذا هو المقصود. قال الأصوليون أن هذا النوع يكون واجبا بنفس الأمر الأول الذي ثبت به أصل الواجب، يعني زي تحصيل الماء للوضوء، هذا واجب بأصل الأمر الأول، هذا واجب بأصل الأمر الأول، طالما أوجب الوضوء يبقى أوجب تحصيل الماء على طول، طالما أمر بالوضوء أوجب تحصيل الماء. الأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة، يبقى خلاص السفر إلى مكة فرض واجب داخل في الحج على طول مباشرة، وهكذا. والأمر بأداء الصلاة جماعة على القائلين بالوجوب لا يتم إلا بالسعي للمساجد، وعلى القائلين بالاستحباب ها يبقى السعي للمساجد إيه؟ مستحب لأداء الصلاة. وهكذا الأمر بإعداد القوة الكافية من قبل الأمة، قال الله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا معناه إيجاد تعلم الكيمياء والأحياء والفيزياء وتعلم المعادلات والأخذ بالعلوم الحديثة، كل هذا فرض واجب، كل هذا فرض واجب. الزراعة واجبة ولا غير واجبة؟ يبقى علوم الزراعة، كلية الزراعة، الطب وعلوم الطب وكلية الطب، هكذا كل النفعات المؤدية إلى واجبات تاخد حكم الواجبات. يبقى لما أقول إن الأمة آثمة، واحد يقول لك أنت إيه اللي بتقول الأمة آثمة؟ الأمة آثمة لأنها الآن في ذيل الأمم وصارت عالة على الأمم العالم، يقول هذا تسفيه من الأمة الإسلامية وانتقاص من حقها. هذا ذكر للواقع وتشخيص للمرض. الانسان الطبيب يكشف على مريض يقول له انت عندك الزايده متضخمه وعندك ارتفاع في السكر وعندك تسمم في الكبد، يقول له انت بتشوه صورتي، شوه صورتك، انا بشخص لك المرض، بشخص لك المرض. هذه الامه تخلفت تخلفا هائلا وتخلفا ذريعا، يعني وابتدعت في الدين ولم تبتدع في الدنيا. الكلام هنا ليس للانتقاص من الامه، وانما لايقاظ الامه. وفرق بين الانتقاص والايقاظ فرق. فلا بد من تعلم العلوم الحديثه، فيكون تعلم هذه العلوم الحديثه فرض واجب، يعني حساب المثلثات، الرياضه الحديثه، الفيزياء، الكيمياء، الاشياء هذه كلها لابد منها، لابد منها. بينما لا ينبغي ان نتعلم طبعا الموسيقى، ان الموسيقى حرام فما يؤدي لها فهو حرام، وبالتالي اقامه معاهد الموسيقى واقامه معاهد الكونسرفتوار. التمثيل حرام، وبالتالي انشاء معاهد للتمثيل وشهادات للتمثيل وتدريب الممثلين ونقابه الممثلين يكون حرام. اللي يؤدي الى الحرام فهو حرام، واللي يؤدي الى الحلال فهو حلال، واللي يؤدي الى الواجب فهو واجب، واللي يؤدي الى المستحب فهو مستحب، واللي يؤدي الى المكروه فهو مكروه، وهكذا وهكذا على طول. دي احكام ستة في دين الله جل وعلا، احكام ستة في دين الله جل وعلا. طيب برضه مساله ان شرب الخمور وصناعه الخمور حرام، فلا بد كذلك من القضاء على ما يؤدي اليه، باب مثلا ذكر فوائد الخمر، الناس تذكر فوائد الخمر مثلا، هذا يمنع، ذكر فوائد الخمر يمنع، ويمنع تدريس كيفيه صناعه الخمور، ويمنع تدريس كيفيه تقديم الخمور، كل هذا لا يجوز، ولا بد من حذف هذه المقررات في معاهد وكليات السياحه والفندقه والاشياء دي، لا بد من حذفها في بلاد المسلمين، ولا بد للمسلمين الا يحسنوا هذا، طريقه صناعه الخنزير، طريقه صنع يعني طبخ او شوي او غيره، هذا كله ممنوع، المفروض المسلمين الا يتعلموا مثل هذه المسائل ابدا. والامر باقامه العدل بين الناس ودفع الظلم يقتضي تعيين القضاه وتعيين وكلاء النيابات ومعاون النيابات وحجاب المحاكم وتعيين المكاتبات والشهر العقاري والمساجلات، مش كده؟ والسماح بنقابات للمحامين ونقابات لهؤلاء ونقابات لهؤلاء، هذا كله واجب 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 واجب. تدريس القوانين لابد منه بشرط ان تكون هذه القوانين موافقه لشرع الله جل وعلا، تنقيه القوانين مما يخالف شرع الله فرض واجب، ينبغي للناس ان يسعوا اليه ويطالبوا به، وكل من لم يطالب به ممن يعمل فيه فهو آثم. لابد لابد. والاسم يشمل من الحاكم الى كل من تعامل بالقوانين المخالفه لشرع الله جل وعلا، وهو اسم معصيه كبيره ما لم يستحلوه كشان بقيه المعاصي. لكن ليس يعني هذا اطلاق ليات الحقوق، هذا غلط، هذا خطا، والمطالبه به اسم عظيم. إغلاق مثلا مأموريات الضرائب، هذا غلط، لأنه يجوز للحاكم فرض الضرائب أصلا بشروط، مش مطلقة، بشروط، إنما هذا جائز. فالقول بالقضاء على الجهاز الضريبي والجهاز الجمركي هذا قول آثم، قول خاطئ، قول غافل، إما الذي يقول غافل عن واقع الأمة الإسلامية، وإما إن الذي يقول مغرض يريد هدم كيانات هذه الدولة، وهكذا وهكذا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقول مثلا التعبئة والتجنيد، التعبئة والتجنيد هل هذا واجب؟ البعض قال لا، لأن من أيام الإسلام الأولى في عهد الخلافة الراشدة وما بعدها كان لا يوجد التجنيد هذا، وإنما إذا شب القتال أمر الحاكم الناس بالدخول في المعارك. الآن الحروب الحديثة ما ينفعش أنت تسيب الناس براحتها، ولما يجي حرب تقول تعالوا، واللي يتخلف يبقى عامل زي اللي يتخلف 3 سنين خلفوا، اللي يسيب زرعه ويجي لك، واللي يسيب مصنعه ويجي لك، هذا الآن الوضع تغير. لابد من وجود جيوش جاهزة حديثة مجهزة متفرغة لهذا، يبقى إيجاد الجيش. طيب تقول لي ما عمر أوجد الجيش، نقول نعم أوجد الجيش، بس الجيش غير نظامي، يعني جيش بمعنى لما تحي معركة يتم تعبئة الناس، هذا الآن يؤخذ به في سبيل الاحتياطي وليس في سبيل النظامي. وإذا كل الجيوش العالمية الآن فيها الاحتياطي والنظامي، وأبرع الناس لمسألة الاحتياطي هم اليهود للأسف، أن عندهم طريقة لجمع الاحتياطي في خلال 6 ساعات، جميع الاحتياطي في خلال 6 ساعات رجال ونساء يكونوا جاهزين لابسين البنى العسكرية وفي مواقعهم. هذا كل أمور واجبة ولا أمور مستحبة؟ دي واجبة. وجود الجيش والدخول في الجيش أمر فرض واجب، ولذا عجب ممن يقول لا تدخل الجيش ولا تسمح بدخول، هذا آثم، مجرم، مجرم على طول. لأن بالذات مصر الدولة الإسلامية الوحيدة والأولى المهددة المحاطة التي الآن هي شاءت أم أبت، عصت أم أطاعت، فسق حكمها كاموها أم لم يفسقوا، هي المنوطة بحماية الإسلام الآن، ولا يوجد غيرها. مفيش حد تاني، مفيش خالص في العالم، لا يوجد. ولا يغرنك باكستان وفيها قنبلة نووية، دي قديانية، يعني الإسلام بتحقق زي النصارى واليهود، فلا يغرنك. فالبلد الوحيدة الآن المنوطة بحماية بلاد الإسلام هي، ولذا لا تصدر الفتاوي بعدم دخول الجيش إلا هنا، لأن الذين يفتون بهذه الأمور متعاملون مع القنصلية اليهودية، ومتعاملون مع الغرض والهدف اليهودي الأصلي. فالمسألة ليست مسألة خلاف في قضية علمية، المسألة مسألة الاشتراك في مؤامرة للقضاء على البلاد الحامية الإسلام بقضاء الإسلام نفسه، لأنه بسقوط هذه البلد يسقط الإسلام على طول، على طول بسقوط هذه البلد يسقط الإسلام. فأنت حين تفتي للأفاضل وللشباب الصالحين ولآبائهم بأنكم لا تدخلوا الجيش، معنى ذلك أن أنت تريد أن الجيش فيه فسقة فيزداد عدد الفسقة، وفيه كفرة هو النصارى فيتحكم فيه النصارى والفسقة، حتى إذا دخل أعداء الإسلام يريدون القضاء على هذه الدولة سلموها إليهم وسلموا الإسلام معهم. فإذا دخول الجيش فرض إيه؟ واجب. والتهرب من الخدمة العسكرية حرام، حرام على طول. فلا بد من وجود الآن جهاز للتجنيد وإلزام الناس بالتجند، وينظرون بقى يجندوا ده سنة، يجندوا اثنين، يجندوا ثلاثة، هذا أمر فرض واجب، فرض واجب، فرض واجب إيجاد جيش جاهز دولة، جيش نظامي جاهز مقسم إلى أسلحة حديثة جاهز دائما، لا بد من وجوده، إلى جانب وجود جيش احتياطي، بحيث أنت لما تدخل الحرب هيبقى عندك وقود، الناس تموت، لا بد من استرعاء الاحتياطي فورا. النظام هذا النظام فرض واجب. فلما يجي واحد يقول لا تدخل الجيش، يعني هيبقى إما إنه في غاية الغفلة، وإما إنه في قلب التأمر على الأمة الإسلامية. فالمسألة ما هيش مسألة علمية في قضية وقال ابن عباس، لا لا، المسألة أخطر من ذلك بكثير جدا وأعمق من ذلك بكثير جدا. المؤامرة للقضاء على الإسلام، الإسلام، وليس المؤامرة يعني لإقامة شرع الله، ولا الإرجاع شرع الله للأرض، ولا الحكام المجرمين، ولا فعالة وجهان، كل ده كلام فاضي، ده كل الكلام ده بيتقال كله كمفلاش للمؤامرة لتنفيذ المؤامرة الأصلية للتمويل الخارجي اللي يأتي من دول الخليج بأوامر من اليهود بسربال إسلامي ولحية وسواك وأوفطان. خطر، خطر جدا. ما هو اللي بيقول كده؟ إما برضو إما أنه جاهل جدا، غافل عن القاعدة الأصلية الشرعية المجمع عليها، ويرتكب أخف الضررين، أو أنه متآمر يسرب كلامه بكلام فيه تقى وورع الظاهر زي بسبب الضغط. ولان يقول لك ما لا يحكم بما انزل الله، ويستخدمون هذه الجيوش ويحلقون اللحى للناس ويسرقون وينهبون، فلا يجوز. نفس الكلام اللي ابن سرق زمان، هذا كيف يعني؟ كيف وهذا سهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته هو البطل والشجاع، فكيف يترك، كيف لا، كيف يتولى الخلافه عثمان وهذا موجود، وعثمان قد كبر وشاخ ولم يعد يقضي. كلام ظاهره الورع باطنه فيه العذاب، باطنه فيه العذاب. الأمر خطير جدا. ما معلوم إن ارتكاب أخف الضررين، لسه كنا نتكلم وقلنا لكم إن لو واحدة لابسة بالكين وبتغرق هي تعمل إيه أنت؟ طب هتطلعها في عصفورين بالأسطوان ده؟ هتقلعه مش كده؟ طيب هتقلعه، تنفع تنزل بالشورت؟ مش كده؟ طب لما تيجي تحضنها بقى في المية؟ طب ما ده اسم، ما ده اسم، مش زي اللحية، حضن امرأة أجنبية يجوز؟ يجوز حضن امرأة أجنبية؟ طب ما انت ما نفس الكلام، تحلق ليش تخش الجيش؟ ما هو نفسه، ما هو نفسه، نفس الكلام، هو هو قاعدة مشهورة ارتكاب أخف الضررين. يقول لك ازاي تروح تحلق اللحية؟ لا إله إلا الله. طب لقت المرأة اللي بتغرق أفطر في رمضان؟ جاب أفطر في رمضان مش كده؟ وقال عدوم، ولو عدوم أعاقتني وما عنديش مايو، ما عنديش شرط شرعي، يعني لابس أنا كفتان كويس جدا زي ده، تروال خفيف تحتيه وشرط تحتيه، شرط قصير، أعمل إيه؟ أنزل. ولو شرط أعاقني أنزل عريان تماما، صح؟ واحد المرأة جاوب، جاوب، دي مش شرعي. لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. علي بن أبي طالب يقول لها انزعن الثياب، يلا بقى هذه أباحة، يطلعي الجواب اللي كان اللي مكتوب اللي فيه السر العسكري الى اعداء الله ينقلع كل كلها. طب المرأة مرضية لو مرضيش يطلع الكتاب كان هيعمل فيها ايه؟ هيقلعها ايه؟ طب فرضية مخبياه في 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 يعني القطعة اللي تداري عورتها المغلظة، ها هيقلعها لها؟ هيقلعها مش كده؟ قولوا هيقلعها خالص ملط الشارع؟ اه ارتكب ها؟ ولما طب لما في بني قريظة لما نزل قال العون كله كله إلى وبصوا لعورته، شوفوا اللي أشعر اللي بلغ اقتلوه واللي ما بلغش سيبوه. كل بني قريظة عمل حصل فيهم ايه؟ إلى على انت وهو وقفوا كلهم ايه؟ مظهرين ايه؟ يعني ايه؟ يجوز هذا؟ ارتكاب خف ليه؟ فإخوة ما تخش الجيش لا تحلق لحيتك، لا إله إلا الله. طب ما الناس الصالحة تخش الجيش ويبقى منهم قادة ويقولوا الناس ما تخلقوش كما حدث في الجيوش العالمية. وبعدين نبتدي مثلا حتى لو يطلبوا ولي الأمر يقولوا له يا أخي أنت ليه بتلزمنا بحلق اللحى؟ الجيوش الأجنبية نفسها الأمريكان يقولوا لا يلزمونا بحلق اللحى وفضلوا يطلبوا له حتى ما يوافق. إيه المانع؟ أما نترك له كل حتة فيها مفسدة نسيبها؟ طيب ما فيش غير مساجد فيها محاريب نصلي ولا نروح نقعد في البيت ونعمل إيه؟ مساجد فيها ظلمة بيخطب الجمعة حجاج ابن يوسف في كل مسجد ماذا نفعل؟ نقعد في البيوت ولا نصلي الجمعة مع الحجاج؟ صلوها الصحابة مع الحجاج. طب هياخدوا الزكاة منك يشربوا بها يجيبوا بها للكلاب سلاسل ويشربوا بها خمرة تديهم الزكاة؟ طب ما انت عملت حرام اهو وتعاونت على الاثم والعدوان بتدفع زكاة مالك تشرب بها خمرة، تعاونت على الاثم والعدوان ولا لا؟ تعاونت ليه؟ حتى لا تخرج على ولي الامر الذي ما يزال مسلما. يبقى فتاوى بتلبس على الناس وتنظر الى الورع الخفيف وقلة العلم وتضحك على الناس. لماذا يريدون القضاء على هذه البلد التي دافعت عن الاسلام على مر التاريخ والان هي القلعة الوحيدة الواقفة الان امام اعداء الاسلام؟ ما فيش ولا بلد خلف ولا بلد، لا تقول لي سعودية ولا اردن ولا كذا، ما فيش. سوريا اكثر من اليهود، طائفة العلوية أكثر من اليهود بإجماع علماء السنة الذي دخلوا شيخ الإسلام، إن الطائفة النصرانية أكثر من اليهود والنصارى. العلوية الطائفة النصيرية، من العلوية النصيرية أكثر من اليهود والنصارى. طيب نعمل إيه؟ مين اللي هيدافع عن الإسلام؟ مين اللي هيدافع ضد اليهود؟ مين؟ هات لي بلد. طيب أقول لي مين؟ ليبيا؟ الأردن؟ والأردن جزء من إسرائيل، جزء من إسرائيل صح. سوريا أكثر من اليهود، فضل من لبنان المارون يا إخواننا، الدروس أكثر من اليهود. فيا إخواننا البلد دي الوحيدة المستهدفة، ولكي تستهدف لابد من أنك تخترق الناس، تخترق مزاج فكري، تري تقول له في قضية علمية وتلبس له ظهر القرآن وتخش بس كده من قضية علمية ها وكون جماعة وبعدين فتاوى المقصود بها إسقاط هذه الدولة. فالقضية الناس فكرها نخلاف ويعني نسكت على المخالف ونلاقي نحسس على المخالف وبلاش نذكر أسماء. القضية رهيبة رهيبة جدا رهيبة جدا. فالله المستعان. إذن تكوين الجيش المصري الآن يدخل في إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جيش النظامي، إلزام الشباب بالتجنيد، قبول المتطوعين في الجيش، ها أمر واجب، أمور واجبة لا يتم الواجب إلا به. تسليح والسعي للتسليح وتصنيع السلاح لا، كل دي أمور واجبة، كل دي أمور واجبة فرضية. تقول للرسول لم يصنع سلاحا؟ نعم لم يصنع سلاحا، لأنه لم يكن هناك قدرات لصنع الأسلحة، وكانت الأسلحة الهندية متوفرة ببساطة، لكن صنع السلاح بعد ذلك. لم يسك نقودا واستعمل الدينار والدرهم، ولكن سك الدينار والدرهم بعد ذلك. فما لا يتم الواجب إلا به فهو. والمؤامرة على الإسلام خطيرة وعظيمة جدا، لكن للأسف لا تغضبوا مني، شعبنا يتميز بالسذاجة المتناهية والأخذ بالظهر. فلكي ترسخ هذه الأمور لابد من تمهيدات 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 طويلة. إن هم الناس يدخلهم من باب الطيبة، يرضيكم حكم بغير ما أنزل الله، يرضيكم مش عارف يرضيكم يرضيكم لغاية ما يضحكوا على الناس. وبعدين إذا جه إنسان يخالف يرضيكم بمخالفة؟ ينفع المخالفة دي؟ حد يخالف الشيوخ؟ حد مش وخلاص وتدور الأمور وتمشي الناس في ساقية وسوائم تنجب سوائم وتجمع سوائم وتصير الأمور حتى تسقط هذه الدولة. الدفاع عن هذه الدولة واجب شرعي، واجب شرعي، واجب شرعي، الدفاع عنها واجب شرعي. فالله المستعان. تكوين الجيش، تجنيد الإجباري، تجنيد الإلزامي، هذا ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. فالله المستعان. لأنه داخل في إيه؟ هو يقول داخل في وعد له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الحقيقة أنه داخل في الدفاع عن الإسلام، داخل في الدفاع عن الإسلام، لأننا الآن يعني ضعاف عن الحرب الدفاعية فضلا عن الحرب الهجومية، ضعاف عن الحرب الدفاعية فضلا عن الحرب الهجومية. كمان لابد من محاربة، يعني لكي ترسي السنة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكي ترسي السنة لابد من محاربة تعظيم الشيوخ وتقديس الشيوخ، لأن هذه ظاهرة صوفية بحتة موجودة الآن ولكن بشكل جديد مطور. تعظيم الشيوخ وتقديس الشيوخ وعدم قبول انتقادهم أبدا، وكلما انتقدت هذه تتصيغ الأخطاء. طب أخطاء اسمها إيه؟ أخطاء. ولما تصيدها لك وأبينها لك بقى المرء مرآة أخيه، والدين نصيحة. فإيه القضية في هذا؟ ما القضية؟ ما العيب؟ ما العيب فيها؟ فالقضية خطيرة، خطيرة، لكن نسر العفو العافية. إذن كان هذا هو الأمر. تناولنا في مسائل الأمر، حقيقة الأمر، والأمر بعد النهي، والأمر هل يفيد التكرار أو لا، الأمر يفيد التعجل أو التراخي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مسائل مهمة جدا. بالنسبة للاختبارات، احنا الأسبوع الماضي لم نختبر، مش كده؟ احنا إن شاء الله سبت اختبار يونس يوم الأربعاء من العصر، فالإخوة بتيجي السبت العصر وتيجي الأربعاء العصر يمتحنوا ونبدأ الدرس بعد الامتحان. نعم. لا، العصر بيخلص كام؟ 5، والدرس يبدأ 6:30، ساعة ونص كافية جدا. المغرب العشاء 1:15، ده كويسة جدا، ساعة ونص صافيين مشفيين، كويسة أوي. فإن شاء الله الامتحان الأربعاء القادم زي النهاردة من 30 لـ50، فممنوع التخلف يا بلد ولا أي حد. من 30 لـ50 لابد، مع 30 بيتا الأولى من الرحبية، لكي نختبر في المواد الأخرى. طيب ندخل في النهي. أنا سبت الأربعاء خلاص، سبت إن شاء الله، هو كده خلاص، بحيث لا يقولك طب نروح مسجد إيه ونروح مش عارف إيه، وفتحوا الباب وفتحوش الباب، في نساء مفيش نساء، المسجد بتاعنا وإحنا منتظرين قاعدين فيه، يبقى يومين كاملين، يوم السبت يوم الأربعاء، ما الضرر؟ من العصر إن شاء الله السبت، ومن العصر الأربعاء، الأربعاء الاختبارات. ندخل في النهي. النهي في اللغة معناه المنع، وسمي العقل نهية، نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الحق والصواب. ولذا الله عز وجل قال إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأولي النهى، النهى جمع نهية، لأولي النهى، النهى جمع نهية، فلأولي النهى يعني لكل صاحب نهية، يعني لكل صاحب عقل. فسمي نهية لأنه ينهاك عن الخطأ، ينهاك عن، ولذا المجنون لما يفعل شيء ما عندوش، ما عندوش ايه، ما عندوش عقل، مش كده؟ المجنون يتصرف يقول معلش ده ليس له عقل، يعني ليس له نهية، تنهاه عن الخطأ. والصغير يقول لسه عقله، والشخص اللي بيتصرف صواب احيانا وخطأ يرسل عقله صغير، يعني لم يكتمل نهية فيه. فقولوا النهى يعني قولوا لكل منهم نهية، يعني صاحب عقل. فالعقل سمي أيضا عقل لأنه يعقل صاحبه، يعقل صاحبه، خليك عاقل، امسك نفسك، خليك عاقل، خليك عاقل، يعني اعقل بحبل، والحبل هو العقال، والحبل هو العقال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل. فالنهي أتى من هذا، من النهية، لأن العقل ناهن عن الخطأ والصواب، العقل ناهن عن الخطأ والصواب. ومن صيغ النهي الصيغة المشهورة لا تفعل، قال الله لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، مش كده؟ ففي صيغة الله كثيرة في القرآن والسنة، صيغة الله تفيد النهي، صيغة لا تفعل تفيد النهي. ومثل الأمر النهي بقى هيبقى النهي على التحريم ولا على الكراهة ولا على الإباحة، نفس الكلام اللي قيل هنا يفيد الفورية ولا التراخي ولا كل الأمور اللي جت هنا إيه ستأتي إلى هنا بإذن الله. فقال كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. ها ثاني إيه ثاني؟ قولوا أمثلة. لا تقول أمثلة لتلك. طيب لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لا تقضوا أيديكم إلى التهلكة لا يغتب بعضكم بعضا. فكل ما تيجي صيغة لا إذا هذا يفيد النهي، يفيد النهي. ومنها أول حاجة نمرة اثنين نفي الحل، لا يحل لك يعني يحرم عليك، نفي الحل. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فنفي الحل يساوي النهي على طول مع التحريم. والتعبير بلفظ يدل بمادتي على النهي والتحريم كقول الله وينهى عن الفحشاء والمنكر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يبقى صيغ النهي كثيرة، أشهرها صيغة لا، يليها صيغة لا يحل، ثالثها صيغة تفيد لا تفعل الشيء، اترك يعني لا تفعل، ذر يعني لا تفعل. فالصيغة اللي تدل بمعناها على التحريم تفيد التحريم. أو حرمت، حرمت إن الله حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقل لا تدخلوا في قيل وقال ولا تكثروا السؤال ولا تضيعوا المال، وإنما قال إن الله حرم عليكم. فهنا لفظ حرم تفيد التحريم على طول، تفيد النهي. وموجب النهي، هل النهي يفيد التحريم؟ هل يفيد الكراهة؟ هل يفيد التأييس والإرشاد؟ حسب ما يأتي. وقلت لك خلي بالك من كلام الشيخ، أحيانا يذكر أشياء لغوية فلا نلتفت إليها، كما قال في الأمر، قال إن الأمر مش في كل مرة يفيد الأمر، ففي أوامر تفيد التوسل والدعاء كأن تقول لله عز وجل اغفر لي، اغفر لي الأمر. لكن هل أنت تأمر الله جل وعلا؟ لا، أنت تطلب تتوسل. قلنا هذا غير داخل في أصول الفقه، الداخل في أصول الفقه الأمر الآتي من الأعلى إلى الأدنى، هذا الأمر الوارد. هل قال الله عز وجل يعني اغفر؟ يعني ربنا قال اغفر نعم، لكن هل قال هذا أنه يوجه من الله عز وجل العباد؟ لو توجه عبد من الله العباد يبقى لا يفيد الرجاء ولا التوسل وإنما يفيد الأمر، صح؟ لما قال الله قل للذين آمنوا يغفروا، هنا أمر، هذا أمر ولا توسل ولا دعاء؟ أمر. لكن يا رب اغفر لي، ها دعاء. فالأمر من الأدنى للأعلى غير وارد في أصول الفقه، مش دعوة به في أصول الفقه. احنا بنتكلم على أمر المكلفين، يعني الأمر الصادرة من المكلف ووصف الله إلى المكلف، دي اللي تدخل عندنا. لكن واحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، واحد يأمر الله بشيء، أنا يطلب من الله شيئا، هذا لا يدخل في صيغة التكليف أصلا، غير داخل في صيغة التكليف. قوله نوح عليه السلام رب احكم بالحق، رب قال إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا كله أوامر دي ما ليس دخل في أصول الفقه، غير دخل في أصول الفقه. الدخل في أصول الفقه الأمر من الله إليك أو من المفوض عن الله إليك، المفوض عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصيغة النهي قال حد بيسأل، طيب صيغة النهي إما تفيد التحريم وإما تفيد الكراهة، سيبنا الدعاء ولا التأييس، ربما فادت الإرشاد. قال النبي قال الله عز وجل لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا الزنا، يفيد النهي. وقال الله عز وجل لا تصلوا في مبارك الإبل، هو يقول هذا على الكراهة، هذا غير على الكراهة، ليس على الكراهة، هذا إيه؟ على التحريم. من قال على الكراهة؟ من قال على الكراهة؟ هذا على التحريم ليس على الكراهة. ومن الثالث قوله ربنا لا تزغ قلوبنا، نقول هذا غير وارد في أصول الفقه، صح؟ لأن النهي هنا نهي من النهي للمكلف ولا نهي موجه إلى الله عز وجل. طيب يبقى دخل احنا في أصول الفقه أوامره هو هنا مش أوامرنا له، نواهيه لنا مش نواهينا حاشانا وحاشان لا سبحانه. قول الله لا تعتذروا يوم، هذا ليس فيه تكليف ولا داخل، هذا تأييس، تيئيس تيئيس. قال الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هذا يدل على الكراهة وليس على التحريم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يدل على الكراهة لا على التحريم، لأن على طول قال إيه؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، فدي قرينة صرفت النهي من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. يعني الآية نفسها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ماشي؟ هذا نهي. تظن أنت أنه يفيد التحريم، نقول لك لا، أكمل الآية تجد لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة. قال وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، فهذه قرينة صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. لا إرشاد ليه إرشاد. قال والاختلاف المعاني التي يستعمل فيها النهي، واختلف العلماء في معناه الحقيقي أي فيما إذا تجرد عن الكراهة. قال قوم إنه يدل على الكراهة، كل نهي في الكراهة، لا تقتل النفس التي حرم، لا تشرك بالله في الكراهة، لا تتخذ إلهين اثنين في الكراهة. ينفع تقول لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد في الكراهة؟ لا تشرك بالله شيئا في الكراهة، سبحان الله. فقال قوم إنه يدل على الكراهة، وهذا هو معناه الحقيقي. إن كان الكراهة بمعنى التحريم المطلق فنعم، لأن الله يكره الكفر والفسوق والعصيان، لكن لا يقال هذا كراهة. قال وقال آخرون إن النهي مشترك بين الكراهة والتحريم، وهذا هو أصل معناه، والقرين هي التي تصرف إلى واحد منهما. وقال الجمهور إن موجب النهي هو التحريم، نعم النهي يفيد التحريم ما لم تأتي قرينة تصرف عن هذا التحريم. النهي أصلا يفيد التحريم ما لم تأتي قرينة تصرف عن هذا التحريم، هذا هو يعني قرينة، يعني شيء تاني من برا النهي يفيد يتوجه إلى هذا النهي، فدي قرينة. إن الله عز وجل يقول حرم عليكم الميتة والدم، ثم في قرينة تفيد إن بعض الدم يجوز، فقال البعض إن النهي يقتضي الكراهة، وقال البعض يقتضي التحريم، وقال البعض يقتضي الكراهة والتحريم، وقال البعض يقتضي الكف عن الفعل، مجرد الكف عن الفعل. الحقيقة إن النهي يقتضي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرف عن هذا التحريم إلى غيره. ثم نناقش إن شاء الله في المرة القادمة هل النهي يقتضي الفور والتكرار، هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا، هذه قضايا مهمة إن شاء الله نناقشها في المرة القادمة. يقول الأخ السائل أو الأخت السائلة إذا استحل بائع السجائر أو المخدرات ماله هل يكفر؟ يعني استحل ماله، واستحل عمليا ولا قوليا واعتقاديا؟ هذه مسألة، لو هو اعتقد في قلبه بحل المخدرات وحل السجائر مع علمه بتحريمها ووصول الحجة إليه بتحريمها فقد كفر. أما أن يقول لك يا عم وهو لا يقصد في قلبه لا يقصد التحريم ولم يصرح بهذا التحريم، في هذه الحالة لو قلت بالإسلام العملي يلزم التكفير جميع المسلمين، لأنه ما من مسلم إلا ويفعل معصية. فإن قلت أن العمل عمل الشيء يدل على أن الشيء مستحلة، معنى ذلك أنك أنت بتكفر كل خالع للحجاب وكل شارب الدخان وكل فاعل معصية، وجميعنا فعله للمعصية، كلنا عصاة أولاد عصاة وكل آدم خطأ، فلا يصلح أن تقول أن فعل الشيء يدل على استحلاله، إنما الاستحلال لا يظهر إلا بالنطق باللسان. الاستحلال مكانه القلب، مكانه قلب العبد، إذا صرح خلاص كفر، إذا قال الخمر حرام الخمر حلال كفر على طول مباشرة، أو يقول الخمر حلال كفر نرجع بقى ندخله في الشروط والمنهي. فإذا استحل يعني اعتقد في قلبه حل الدخان والمخدرات وصرح بأنها حلال يناقش، لماذا تقول أنها حلال؟ يقول لأن غير منصوص عليها في القرآن ولا في السنة، يبقى هذا ليس بكافر، هذا يفهم. إنما ابن تيمية رحمه الله قال من استحل الحرام المجمع على تحريمه ومن حرم الحلال المجمع على تحريمه فقد كفر، شايف الكلام ده طيب ازاي؟ استحل ايه؟ الحرام المجمع على تحريمه وحرم الحلال المجمع على تحليله فقد كفر. ومن الاجماع على التحريم الخمر، في اجماع على تحريم الخمر، فمن قال لا الخمر حلال خلاص هذا القول كفر مباشره. اما قال المخدرات حلال، فين الاجماع على تحريم المخدرات؟ لا يوجد. يبقى لابد من تفهيمه ان هي تحرم قياسا على الخمر. بالتالي لا نفسقه، نعم نبدعه، نعم، لكن نقول بالكفر امر خطير جدا. كذلك الدخان، هل هناك اجماع على تحريم الدخان؟ لا يوجد اجماع على تحريم الدخان، ولكن الدخان واضح الحرمه وليس مجمع على تحريم، واضح حرمته واضح لكن ليس مجمعا عليه. وبالتالي من احل الدخان هذا عاصي فاسق مجرم، لكن كافر مساله اخرى، مساله ثانيه خالص. ثاني اللي الكفاره اللي هو استحل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه، هو ده. واحد يقول السمك حرام، هذا خلاص حرم ايه؟ الحلال المجمع عليه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر حل الاسماك، فهكذا. واحد يقول ان الزواج حرام، فاللي اللي 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 حرم حلالا المجمع عليه او يحل حراما، اللي يستحل حرام المجمع عليه او يحرم حلالا المجمع عليه فهو الذي كفر. والاستحلال كيف يكون؟ انه يصرح لنا بلسانه، اما انه بفعله لا، بفعله لا. ما من بفعله تقول طيب ما طالما شرب خمر يبقى كفر، يقول لك لا، كان الصحابه منهم من يشرب الخمر. تقول اذا زنى ما هو دليل على انه مستحل الزنا؟ يقول قولك قول الخوارج. المستحل في الصلاة في القبور، هل أجمع العلماء على التحريم؟ لا، هذا قول خطأ، هذا فتوى خطأ، فتوى خطأ. لكن لم يجمع العلماء على تحريم الصلاة في المساجد في القبور، لم يجمع، ليس فيه إجماع النساء، ليس فيه إجماع. ولذا وصفوا المبيحين والمصلين فيها بالمبتدعة، ولم يقولوا بإيه؟ بالكفرة، حدش كفرهم. الحرام المجمع عليه. واحد يقول سب الرسول حلال، ده خلص الدين، خلصت على طول. طيب يبقى إذن استحلال السجائر والمخدرات نقول هذا فسق وواضح الحرمة وكبيرة، لكن كفر ما نستطيع تكفيره. كيف يغتسل المحدث بعد الجماع؟ المحدث بعد الجماع كيف يغتسل؟ لو هو غمر نفسه بالماء مع مضمضة واستنشق خلاص، مضمضة واستنشق وضرب غطس وخلاص. لكن لو أراد الغسل المستحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتقدم فيسمي الله ويغسل كفيه، ثم يغسل الموضع نفسه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وقد يؤخر الرجلين إلى الآخر، وبعد الوضوء يفيض الماء على رأسه، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، وخلاص. القول الألباني والعباد بعدم وجوب البيعة إلا للخليفة بل الإمام الأعظم. الحقيقة أن الألباني له قولان، المشهور هذا القول، عدم وجوب البيعة هم لا يقصدون، يقصدون البيعة العلنية اللي هي بيعة أمير المؤمنين، وإنما يقصدون مضمونها، أن المضمون واجب والشكل غير واجب. المضمون هو وجوب السمع والطاعة، وإلا لا يمكن الألباني يقول إن الإنسان يموت وليس في عنقه بيعة يموت مسلما، وإلا قد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإنما يقول إنه لو أنت فحص كلام الألباني يقول إن لا تجب البيعة على جميع الناس، وده الحقيقة، إنه لا تجب على جميع الناس، وإنما تجب على أهل الحل والعقد فقط. البيعة بمعنى السمع والطاعة، مضمونها السمع والطاعة، هذا فرض واجب، لابد أن نسمع ونطيع للحاكم طالما أنه لم يكفر، ونطيع في المعروف ولو كان صحابيا، فمضمون متفق عليه. الشكل قد يخالف فيه البعض، ومخالفتهم لا عبرة بها، مخالفة لا عبرة بها. الواجب علي إذا كنت في البلد الذي فيه أكثر مسلمين من أهل البدعة تعتزل بدعتهم وتلزم السنة، تصلي معهم الجمعة فقط، لكن لا يلزمك أبدا مشاركتهم في البدعة، والمشاركة في البدعة حرام. هل يصح زواجي بمسلمة لا تفعل شيئا من أمور الشريعة؟ يعني لا تفعل شيئا من أمور الشريعة؟ لو في ضرر مطرية ما الضرورات كلها جميع الواجبات تسقط بالعذر، الأعذار تسقط الواجبات. هل يصح الزواج بمسلمة لا تفعل شيء من أمور الشريعة؟ يعني إيه لا تفعل شيء من أمور الشريعة؟ لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحسن إلى جيرانها ولا تحسن في معاشرتك ولا. طب دي امرأة دي شيطان، أنت متجوز شيطانة، متجوز شيطانة دي، لا تسمع ولا تطيع ولا 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 تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تسبح ولا إيه دي؟ ما دي مش امرأة، أنت متجوز شيطانة، والزواج من الشياطين لا يجوز. طلق شيطانة. من ترك صيام النافلة يكون واجب؟ متى يكون ترك صيام النافلة واجبا؟ تأخيرها نعم، أن الإنسان إذا كان يعمل فليس له صلاة النافلة. يعني أنت بتشتغل دلوقتي عند واحد محل سباكة، محل كهرباء، مقاول، وأنت عامل عنده بنا ولا غيره، فما تجيش بقى أنت تقول له أنا لازم أروح أصلي أربعة بالظهر وأصلي أربعة بعد الظهر، هذا غلط. أنت ليك تصلي الظهر بس، يعني تتحرك من المحل ساعة الإقامة ومجرد ما أسلم فيك، لكن تقول لا هروح اتوضى، لسه هتوضى واصلي اربع ركعات قبل الظهر، وبعدين بعد الظهر هسبح واختم، وبعد ما اسبح واختم هصلي كمان اربعه ثانيه ولا اثنين ثانيين بعد الظهر، وبعدين اجي لك الشغل والعصر كذلك، يبقى انت بتبقى الشغل. لا يجوز. الاجير ليس له الا الفريضه، الا اذا ها سمح له رب العمل، اذا هو سمح له بجزاه الله خير، وهذا يعد من الاحسان، والاجر اللي بياخده في العمل مخصوم منه، هذا يعد احسانا وليس حقا. يعني انت تاخد مثلا يوميه 10 جنيه، هو سامح لك بقى بحوالي ساعة في اليوم من عنده مرينة الوضوء والصلاة والكلام ده كله، الساعة دي تخصم من الثمان ساعات بتوعك، يبقى فيه من العشر قروش اثنين وشوية عليك، دول تعتبرهم مش حق، تعتبرهم ايه؟ إحسان. إحسان. أما طبعا ما زي اللص، واحد سرق بيدخل الاسم، بيدخل السجن، بيتعلم الأصول السرقة، بيطلع سهران محترف، فالتكفيري بيخش المعتقل بيطلع تكفيري محترف. يعني ماذا نفعل؟ الله المستعان. الخوارج يحتجون بأن هناك مادة في الدستور أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعتبر نسب القوانين الوضعية إلى الدين. فيه فين نسب القانون الوضعي الى الدين؟ نسب القانون الوضعي الى الدين ان هو يقول ان صناعه الخمور هذه امر بها الله، ان الزانيه لما تزني نشوف زوجها الاول، هذا قال ربنا قال كده، يبقى لو نسب الكلام لله يبقى هذا هو التبديل. اما طلبه من نسب الله فهو استبدال، يعني حكم بغير ما انزل الله، يعني كبيره من الكبائر وليس بكفر. بارك الله فيكم، صلي ان شاء الله المره. ثم أما بعد، فنحن في دلالة الأمر على التكرار، لأنه احنا ذكرنا المرة السابقة الأمر بعد النهي ماذا يعني؟ الأمر بعد النهي يعني يكون في نهي عن شيء ثم يأتي أمر، فهذا الأمر يفيد ماذا؟ هل يفيد الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة؟ وقلنا أن الأصح أن يقال أن الأمر بعد النهي يرفع الحظر ثم ينظر فيه. فمثلا الله عز وجل حرم الصيد ثم قال سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، أحل الصيد يبقى فاصطادوا هذا أمر، فاصطادوا هذا أمر كان قديما فيه نهي، فهذا الأمر إيه حكمه؟ واجب، مستحب، مباح؟ حكمه أنه رفع النهي السابق وصار هو حكم خاص يبحث فيه، يا ترى يفيد الوجوب، يا ترى يفيد الاستحباب، يا ترى يفيد الإباحة أو لا. فالحقيقة أن فاصطاد يفيد الإباحة، لأن الإنسان إذا أحل من إحرامه، إذا أراد يصطاد يصطاد، إذا لا يريد أن يصطاد فلا شيء عليه، لا يأخذ ثواب على الصيد ولا يأخذ وزر على ترك الصيد. بينما الأمر مثلا أنا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا أمر أتى بعد نهي يرفع النهي، لكن هذا الأمر يفيد الاستحباب. يبقى الأمر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر يفيد الوجوب أصلا إلا إذا وجد قرينة تصرفه إلى الاستحباب أو الإباحة. لكن قضيتنا الأخيرة كانت قضية الأمر بعد النهي، الأمر بعد النهي لا تفعل ثم يقول الله افعل، يعني فهنا الأمر بعد النهي يفيد ماذا؟ يفيد، لا يفيد رفع النهي، رفع الحظر، يفيد رفع الحظر. ثم ينظر في الأمر، ربما كان الأمر مباحا، ربما كان الأمر واجبا، ربما كان الأمر مستحبا. مثال الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد محرم ثم صار الصيد مباح. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، كان زيارة القبور محرمة صارت الآن مستحبة. يبقى إذن لا نحدد أمرا معينا بعد نهي أنه يفيد كذا، وإنما يبحث في كل أمر على حدة، كل أمر في القرآن يبحث فيه على حدة، هل هذا يفيد ماذا؟ فإذا لم يوجد قرائن ولا شيء يصير الأمر في الحقيقة أنه للوجوب. والأوامر في العبادات تفيد الوجوب، الأوامر في العبادات تفيد الوجوب. قال: فهذا معنى الأمر، يعني الأمر بعد النهي. الأمر الثاني: دلالة الأمر على التكرار، دلالة الأمر على التكرار. يعني لما رأي أمر الله عز وجل بشيء، هل معنى ذلك أن هذا الشيء مأمور به دائما، أو مأمور به كثيرا، أو مأمور به أحيانا، أو مأمور به مرة واحدة؟ لما الله عز وجل يأمرنا بأمر، أو النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمر، أمره أمرنا بفعل كذا مثلا، إذا أمرنا بفعل كذا، هذا الأمر يفيد دائما، يفيد غالبا، يفيد أحيانا، يفيد مرة واحدة؟ كل أمر أيضا له أحواله. الله عز وجل إذا قال أقيموا الصلاة، مرة واحدة؟ أحيانا؟ كثيرا؟ دائما؟ دائم صح؟ دائما. يأمرنا الله بالحج، ولله على الناس حج البيت، ها؟ مرة واحدة. يبقى شوف، هذه مرة ربنا أمر بشيء قلنا مرة واحدة، ربنا أمر بشيء قلنا على طول على طول على طول على طول. ممكن ربنا عز وجل يأمر بشيء، أمرنا بصلة الأرحام، ولكن صلة الأرحام إيجادها على سبيل الغلبة وليس على سبيل الديمومة، على سبيل الغلبة، يعني أن الإنسان يكثر من صلاة الرحم، لكن ما ليس مأمورا أن كل يوم تزور أختك، مش معقول، وكل يوم تزور خالتك، وكل يوم تزور عمك، هذا لا، هذا فيه مشقة، لكن كثيرا أو أحيانا يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذن الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد التكرار. لو قلنا نعم مباشرة كده خطأ، لو قلنا مرة واحدة أيضا خطأ، وإنما نقول كل أمر على حاله ينظر فيه، ينظر فيه. قال: المختار من الأقوال أن الأمر لا يدل على التكرار. هذا يقول هو المختار، لكن في الحقيقة لا، في أشياء تفيد إيه؟ التكرار الدائم، كإقامة الصلاة وكصيام رمضان، كل ما يجي رمضان لازم نصوم، هكذا. قال: لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلقه، على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرار. يقول إن مجرد الأمر من الله ما نقدرش نفهم منه هل يفيد التكرار ولا مرة واحدة، لابد من قرائن أخرى، لابد من قرائن أخرى. قال: إذ هي موضوعة بهذا المعنى، فتكرار المأمور به أو إيقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة الأمر، ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع. ولكن لما كان تحصيل المأمور به لا يمكن بأقل من مرة واحدة، صارت المرة الواحدة ضرورية للإتيان بالمأمور به. يعني يقول إن لما ربك يأمر بشيء، يبقى على الأقل هذا الشيء يوجد ولو مرة، يوجد ولو مرة. هذا كلام الحقيقة كلام يعني يحتاج إلى أشياء، يحتاج إلى أشياء. ننظر في كل أمر على حدة، هذا القول الأولى والأفضل، أن نقول إن كل أمر يصدره الشارع، كل أمر يصدره الشارع، من الشارع أو طيب، كل أمر يصدره الشارع ينظر فيه هل يفيد التكرار أم يفيد الغلبة أم يفيد الأحيان أم يفيد المرة الواحدة. هذا القول اللي أرتاح إليه، وهو القول الصحيح إن شاء الله. ثاني: إذا أمر الشارع بأمر فإنه ينظر في هذا الأمر وفيما يحيط به من قرائن، فيظهر إما أنه يفيد التكرار أو الغلبة أو الأحيان أو مرة واحدة بس. فقال: فهنا رجع تاني قال إيه ويكفي الامتثال بإيقاعه مرة واحدة إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار، كأن يعلق الأمر على شرط أو على صفة اعتبرهما الشارع سببا للمأمور به، مثل تعليق الأمر بالوضوء على إرادة الصلاة. برضو الوضوء على إرادة الصلاة إذا كان الإنسان غير متوضئ، فقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كل ما تصلوا تتوضوا، لا، الحقيقة أن هذا الأمر معلق، كل ما تصلوا توضأوا إن احتاجوا إلى الوضوء، وإلا إن كان الإنسان على وضوء فلا يحتاج إلى الوضوء. قال ومثل قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فالأمر بإيقاع الجلد على الزاني يستند إلى تحقق التي وهي الزنا، فكلما تكرر الزنا تكرر الجلد. يبقى خلاص، يبقى كلام إحنا قلنا ملخص خالص، فطريق قلنا لكم هم فيهم كل الإيه فيهم هذا الكلام كله. أحيانا يكون الأمر للمرأة الواحدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقام رجل من المسلمين وقال أفي كل عام يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، إن الحج مرة وما زاد فتطوع. فهنا القرينة بينت أن الأمر بالحج مرة واحدة في العمر. القرينة، قرينة فين القرينة؟ فين القرينة؟ في كلامه هو، لكن الأمر فين؟ في كتاب الله. وفي ولما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فأنا لما أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، ولما أسمع الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت، أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجد أنه قال مرة واحدة. فإذا الأمر هنا أنا ما فهمته لا على سبيل التكرار ولا الغلبة ولا الأحيان ولا المرة، أنا رجعت للقرائن اللي بينت لي برضو أقيم الصلاة، رجعت للقرائن فبينت لي، فهكذا في كل أمر أنا أرجع للقرائن فيظهر لي ماذا يريد الله عز وجل، هل يريد الدوام أم يريد الغلبة أم يريد الأحيان أم يريد المرة الواحدة وهكذا. طيب يبقى خدنا دلوقتي دلالة الأمر على التكرار أو عدم، هنا بقى دلالة الأمر على الفورية أو التراخي، يعني إذا أمرني الله عز وجل بأمر أفعل مباشرة ولا أفعل على مهلي. يعني لما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، معنى ذلك إن لمن استطاع إليه سبيلا، إن الإنسان إذا استطاع السبيل فورا يذهب إلى الحج أم يمكن أن يتأخر؟ اللي قالوا فورا قالوا أوامر الله صريحة، واللي قالوا يتراخى قالوا هو نفسه صلى الله عليه وسلم. الأمر بالحج نزل في العام السادس من الهجرة وهو حج في العام العاشر من الهجرة، فلو كان الأمر على الفور لسرع هو، وهو أعظم الخلق وأفضل الخلق وأكثر الناس طاعة لمولاه جل وعلا. فبعضهم يقول إذا لما يأمرني ربي بالحج من حق آخر ولي في رسول الله أسوة حسنة، فنقول له لا، لا إيه ليس لك في رسول الله حسنة. نقول هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج، تعجلوا الحج. طيب قوله تعجلوا الحج هو ذا اللي يطاع، أما فعله فهذا بتوجيه من الله عز وجل، فهو انتظر أمر الله له بالحج، ولم يكن الله ليميته قبل أن ييسر له الحج. أما أنت فهل ضمنت أن تعيش حتى تؤخر الحج؟ ضمنت؟ لا، هو ضمن لأن هو ربي، لأنه ماشي بوحي وبصرفش من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، وبصرف بوحي. إذا لو واحد قال لي لي في رسول الله أسوة حسنة، قل له نعم لك في أسوة حسنة أمرك بإيه؟ بالتعجيل، فلا أقول بالتراخي، خصوصا إن في الأصول دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. دلالة المنطوق يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله في المسألة الواحدة، قوله مقدم على فعله في المسألة الواحدة. طيب قالوا خلاف بين الفقهاء، اللي قالوا بالتكرار قالوا بالفور، وأما غيرهم فقالوا الأمر إما مقيد بوقت وإما غير مقيد بوقت، والوقت موسع أم مضيق؟ في وقت موسع وفي وقت مضيق، فالموسع يجوز فيه التأخير إلى آخر الوقت، أن يجوز تأخير أداء الواجب إلى آخر الوقت، والمضيق لا يحتمل التأخير. يعني الظهر لو أخرتها عن موعدها ساعة، فالإمام أحمد رحمه الله قال وهذا يجوز مع العزم على فعلها قبل خروج وقته. لو الأذان أذن الساعة 1 وأنت قلت أصلي الساعة 3، أحمد يقول هذا جائز إذا وجد العزم على أدائها في وقتها. وهذا طبعا يكون عارض، الإنسان يكون في مسألة مشغول جدا ولا شيء، بيجي عملية جراحية، طبيب بيعمل عملية جراحية وأذن عليه الظهر الساعة 1 والعصر الساعة 5:45، تقول له سيب العملية وقوم وتوضى وصلي الظهر، غلطان على طول مخطئ. فيقول لك طيب أنا عازم على أدائها، أما خلاص عملية جراحية تاخد ساعة كمان ساعتين كمان ماشي يجوز، بل يجوز تأخير إلى أذان العصر وأدائها مع العصر في حقه بغير هذا يجوز. يجوز بس هنا هل يفارق صلاة الجماعة ولا ناوي يصليها جماعة بعد وقت؟ قالوا نعم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصحابة إلى منتصف الليل في صلاة العشاء. طيب، وأما غير المقيد بوقت محدد كالأمر بالكفارة، إنسان عليه كفارة حلف ورجع في حلفه، رجع في قسمه، كما أقسم الصديق ألا يعطي مستحم، ثم إنه لما قال الله عز وجل ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، كفر عن يمينه. طيب كفر عن يمينه، التأخير عن اليمين الإنسان يجوز له التأخير ولا هناك وقت للكفارة؟ لا يوجد وقت للكفارة، وإنما الكفارة تتحقق في ذمة العبد. يعني مجرد ما يقول نعم علي الكفارة خلاص يبقى في ذمته، دين عليه لربه جل وعلا. فوقتها موسع أم مضيق؟ موسع، وقتها موسع، فإن لم يكفر اليوم يكفر غدا بعد غد بعد شهر بعد اثنين بعد سنة، لكن وقتها موسع، وإن مات فيكفر عنه ورثته اللي هي بتاعت الزهر. يعني ما هو كفارة الزهر العلماء قالوا ولو اشتاق امرأتي فوطئها، قالوا ثبتت الكفارة في حق. يعني قالوا افرض ان واحد قبل اذا مس راح متمس راح معاشر امرأته قبل الكفارة، فما الحكم؟ قالوا ثبتت الكفارة في حق، وهي يعني بكلام احمد وهي يعني ما كانتش ثابتة، هي كانت زهرات واحد ظهر من امرأته، عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة ثابتة ولا لا؟ فأحمد قال ثبتت، لو قبل أن يتمس ولو مسها ثبتت كفارة بحق، فهذا كلام يقصد بأنه جائز. طيب، وأما غير المحدد بوقت كالأمر بالكفارات فهو لمجرد طلب الفعل في المستقبل فيجوز التأخير، أي إتيان المأمور به. وخلاصة المسألة هذه إن الإنسان إذا عليه واجب يسارع دوما في كل الواجبات، ينبغي التعجيل لا التراخي في كل الواجبات، ينبغي التعجيل لا التراخي، لأن الله عز وجل قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال فاستبقوا الخيرات. إذا الإنسان كل ما تحين له فرصة الواجب لا يؤخرها. وإن قال بعض الفقهاء يجوز التأخير، نقول لا لن نؤخر، يبقى الأولى أن نأخذ جميع الواجبات على أنها على الفور، هذا الأولى. لكن إن غيرنا أخرها عذرناه فيما يعذر فيه، ولا نعذر فيما لا يعذر فيه. فلو واحد قال أنا لن أصلي اليوم وأجمع الصلاة غدا، نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. ولو قال الظهر والعصر مما يجمعان والمغرب والعشاء مما يجمعان، فأنا سأؤخر الظهر وأجمعها مع العصر بلا عذر، وأجمع المغرب والعشاء وأجمعهما بلا عذر، نقول إن كان مرة فنعم، أما إن كنت تريد الإكثار من ذلك فلا. قولنا إن كان مرة فنعم، لأن عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاتين في المدينة، قال بلا سفر ولا عذر، بلا سفر ولا عذر، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحالة دي لما واحد يفعلها لا نلومه، لكن إذا أراد أن يداوم عليها قلنا مبتدع، إذا أراد أن يداوم عليها كل مبتدع. يبقى خلاصة الأمر إن الواجبات على الفور أم على التراخي، الصحيح أن الواجبات كلها على الفور، لأن الإنسان لا يضمن عمره، ولأن الله أمرنا بالمسارعة إلى الخيرات وأمرنا باستباق الخيرات. يبقى الأولى أن نأخذ أن جميع الواجبات على الفور، مع إعذارنا لمن أخذ على التراخي إذا كان لم يخرج وقتها، بس هذا هو. القضية الأخرى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني يجب عليك الوضوء للصلاة، نعم، إذن يجب عليك الحصول على الماء. الحصول على الماء، هل أمر الله فقال احصلوا على الماء؟ لا، ما لم يقل احصلوا على الماء. إذن لكن لا يمكن الوضوء إلا بالحصول على الماء، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ولله على الناس حج البيت، قال سافروا إلى مكة، لا، لكن لا يمكن حج البيت إلا بالسفر إلى مكة. أمرنا برمي الجمرات، ولا يمكن رمي الجمرات إلا بالتقاطها، صح. أمرنا بستر العورة، يبقى لابد من تحصيل الثياب والسعي لتحصيل الثياب. فالواجب الواجبات التي يأمر الله بها لكل واجب أشياء تسبقه لتجهيزه، أشياء تسبقه لتجهيزه، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الزواج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب، قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن تحصيل الباءة واجب، لا يتم الواجب إلا به. فهكذا في كل أمر هناك مقدمات، تمهيدات، إعدادات، هذه الإعدادات تأخذ حكم الفعل. فإن كان الفعل مستحبا فإعداد أموره مستحبة، وإن كان الفعل واجبا فإعداد أموره واجبة. بمعنى الوضوء واجب لصلاة، يبقى تحصيل الماء إيه؟ واجب. السواك، استخدام السواك سنة، يبقى الحصول وشراء السواك إيه؟ سنة، يعني ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وهكذا وهكذا وهكذا. فكل مقدمات شيء لازمة له وآخذة حكمة، كل مقدمات شيء لازمة له وآخذة حكمة، هذا هو. فقال قد يتوقف شيء على إيجاد شيء آخر. هل أنت يعني يجب عليك النفقة على زوجتك، مش كده؟ يبقى يجب عليك تحصيل النفقة، يجب عليك تحصيل النفقة، يعني الارتزاق، ويجب عليك الارتزاق. وهكذا كل واجب تفكر فيه شيء يلزمه يبقى ايه؟ واجب على طول. النظر الى النساء بشهوه محرم، فبالتالي لابد من اخذ الاهبه وعدم النظر الى النساء، يعني اعداد الانسان نفسه بما يصونه وتعلم الامر الشرعي بان غض البصر هذا من الفضائل المطلوبه والاوامر المرغوبه، فعندئذ يوطن نفسه على انه لا ينظر الى ما حرم الله جل وعلا. قال الشيء الذي يتوقف عليه ايجاد الواجب قسمان، ألا يكون مقدورا للمكلف مثل الاستطاعة لأداء واجب الحج والنصاب للزكاة وتكامل العدد اللازم لأداء صلاة الجمعة ونحو ذلك. الشيء اللي أنت لا تملكه إذا يسره الله خلاص يبقى تفعله، إذا لم يتيسر بتفعل البديل، إذا لم يتيسر تفعل البديل. يعني أنت الآن مسافر تسعى إلى صلاة الجمعة، تبحث حولك فلا تجد أناسا، لا وجدت مجموعة ولا مسافرين ولا مقيمين، لا ظالمين ولا مقيم، فماذا تفعل؟ سيخرج الوقت، ماذا تفعل؟ تصلي الظهر. إيجاد الناس ليس في مقدورك، صح؟ تجميع هؤلاء الناس ليس في مقدورك، يبقى لا يكون واجبا عليك، لا يكون واجب. لا تقول من الواجب علي أن أجمع الناس لأصلي الجمعة، هذا غلط، هذا خطأ. الواجب المقدور مأمور، الواجب غير المقدور غير مأمور، الواجب المقدور مأمور. الشخص مثلا لا يقول يجب علي أن أسعى إلى البلوغ حتى يتواجب عليه الصلاة، هذا أمر غير مقدور، هذا أمر غير مقدور أبدا، صح، أمر غير مقدور. فبالتالي طالما غير مقدور فهو إيه؟ غير مأمور. وأما إن كان مقدورا فهو إيه؟ مأمور على طول. المقدور مأمور وغير المقدور غير مأمور. فالاستطاعة لأداء الحج، إذا ربنا أعطاني حجي، ما أعطاني خلاص. وإن كان البعض يقول ينبغي السعي لتحصيل المال لأداء الأركان هذه، لكن لا ينبغي أن الإنسان يبذل أقصى ما يعني ما لا يطيقه، هذا لا يصح أن يبذل الإنسان ما لا يطيقه. فرزقك محدود مكفول، أنت ترتزق، إن أتى المال الكافي الحج حجي، ولم يأتي المال الكافي الحج يبقى لست بحاج، ويكون تجهيز المال لازم الحج غير مقدور، فبالتالي يكون غير مأمور. الماء، السعي للماء للوضوء إذا كان مقدورا فهو أنت به مأمور،
انت الان في مكان تقدر تجيب ميه من البحر، تقدر تشتري ازازة ميه، تقدر تشوف حنفيه، تبحث، تخش مسجد، فهو اذا مقدور بوسائل فمأمور. اما ان كان غير مقدور، ماذا افعل انا؟ ماذا افعل انا؟ اقعد احفر في الارض، احفر في الارض، احفر في الارض لاستخرج ماء في الصحراء؟ لا، لست مطالبا بذلك. يبقى اعمل ايه؟ اتيم بس، خلاص اتيم، لان هذا غير مقدور فبالتالي غير مأمور. الحج يعني ايه؟ تحايل على الحج
يعني واحد مثلا
يروح عمالة. طب وايه المانع من حج العمالة؟ ما المانع منه؟ الاجمع العلماء على جواز الكراء للحج. الهروب من العمرة دي قوانين صراحة قوانين سيئة جدا، لكن إن كان من باب طاعة ولاة الأمور هناك نعم، أما هي الأمر هذا الأمر سيء. بلاد المسلمين ينبغي أن تفتح لجميع المسلمين. يعني إيه واحد مسلم رئيس من هذه البلاد وكل يجي يطرح حرب؟ بلاد مسلمين ومكة والمدينة فرض ملك لجميع المسلمين، يعني بلاد إسلام، لكن هم من باب ضبط الأمور أن معظم الناس يزعم العمرة وهو لا يريد العمرة الحقيقة شفناه. بل هناك كتير قوي يروح هناك بنية العمرة، مش بيت العمرة، بحجة العمرة، ولا يعتمر أول ما لاقي شغل ولا معتمر ولا سائل العمر. فدي بقى فيها نظر للعلماء لأنها فيها تلبيس وتشويش. هذا كلام لا ينبغي أن يقوله، ده نفس الكلام بتاع أصلا لازم ننظم الناس لأن الأرض متكفي كذا نفر. معنى كده أن مكة تفضل 2 مليون، يعني معناه كده كل ما زاد عدد المسلمين كل ما حجمت الحج. ما يصلحش، سيب الناس تحج وربنا يتولى. وده أمر عجيب، الناس اللي حجوا في ناس كتير هنا ذهب، الإنسان يتعجب. هي بتاع هذا غير معلوم، أنت بس ارمي وشوف. جرب يروح مليون واحد في رمضان تلاقي زحمة جدا، يروح 4 مليون تلاقي هي حاجة عجيبة. أنت مش جرب مكة ضاقت بأهلين؟ عمرها ضاقت بأهلين؟ عمرها ما ضيق بأهلين، عمرها ما ضيق بأهلين. زائد إن هم بيتكلموا علشان منى، فأفتى العلماء بجواز البقاء في مزدلفة، لأنه طبعا المنى لابد من أن الإنسان يمكث فيها 3 أيام وجبة، اللي هي ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، ورابع يوم العيد، أو يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر الآية. وقال العلماء إذا ضاقت منى بالناس أقاموا فين؟ في مزدلفة، منطقة متخيمة لها مباشرة. فأخذ الناس بهذه الفتوى فأقاموا في مزدلفة. مزدلفة طبعا تأخذ حوالي 15 مليون، مزدلفة ضخمة جدا واسعة جدا. وأقام الناس مزدلفة بالليل بقى منظور منها عشان برمي جمرات، لأن منها في أجزاء قضية ما هو اسمها. هو ربنا لا يمكن يأمر بشيء ثم يقول هذا على شرط أن يكون سكان العالم مساحتهم كذا، وهذا معناه أن كل ما يجي أم تدخل في الإسلام يقول لا بلاش عشان خاطر مش هينفع. افرض الصين كلها اسلمت، تعمل انت ايه؟ 2 مليار و300 مليون اسلمت، تعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ والهند 1 مليار و200 مليون اسلموا، تعمل ايه؟ تقول لهم خلي بالكم بس ما تحجوش الا عشان خاطر ما ينفعش. فالحقيقه هذا الامر فيه كلام للعلماء، ويبدو ان العلماء عليهم ضغوط من ولاة الامور ليقولوا هذا الكلام. ولذا حددوا المساله ان الانسان لا يحج الا كل 5 سنين مره، سعودي او غير سعودي. طيب لو زاد العدد هيبقى كل كام سنه مره؟ وبعدين لو زاد العدد، لو زاد العدد هيبقى كل 100 سنه مره؟ فما ينفعش الانسان يرغب في الحج كتير يوم. نعم، ارايت الذين عبدا اذا صلى، ما صلى الصلاه غنيت ايه؟ الحج طلع الناس من الذهاب الى بيت الله جل وعلا. ودي مساله فيها خلاف كبير قوي بين اهل العلم، واللي قالوا انه لابد من التقيد بهذا العلماء الكبار يعني بسبب ضغوط السلطه. وضغوط السلطه العلماء يحترمونها فيما يمكن، اما فيما لا يمكن فلا يغيرون الامر كده، لانهم لا يخافون في الله لوم الخلق. طيب فاذا ثاني المقدور ها مامور به، وغير المقدور ليس مامورا به. بس كده ان يكون الشيء مقدورا للمكلف وهو نوعان، ما ورد في وجوبه امر خاص، وهذا لا كلام لنا فيه ولا يدخل في موضوع تساؤلنا ولا هو مقصود بحثنا هنا، كالوضوء للصلاه فانه واجب على المكلف بامر مستقل. طيب الوضوء نفسه يحتاج لايه؟ تحصيل الماء. تحصيل الماء ايه؟ واجب، لان الوضوء واجب. هكذا اكتب الامثله دي، ستر العوره واجب، يحتاج الى ايه؟ تحصيل الملبس، تحصيل الملبس، مش كده؟ الابقاء على الحياه واجب، لأن الانتحار حرام. قال الله ولا تقتلوا أنفسكم، فلقاء الحياة واجب، إذن تحصيل الطعام والشراب واجب، وتناول العبد للطعام والشراب واجب. واحد ما ليش نفس ومش عايز يأكل خمس أيام مصلحش، لابد من أن يأكل، لأنه لابد من إقامة الصلب. وإنسان يقول أنا ممتنع عن الشراب برضو، لا يجوز، لابد يشرب حتى يستطيع أنه ينهض إلى بجسده للصلاة وغيره. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يجوز الامتناع عن الواجب المؤدي إلى واجب، لا يجوز الامتناع عن الواجب المؤدي إلى واجب. لهذا الإضراب عن الطعام لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، كل من أضرب عن الطعام فهذا لا يجوز شرعا أبدا. النوع الثالث الأول ما ورد فيه خلاص. النوع الثاني ما يتوقف عليه أداء الواجب ولم يرد بوجوده أمر خاص، وهذا هو المقصود. قال الأصوليون أن هذا النوع يكون واجبا بنفس الأمر الأول الذي ثبت به أصل الواجب، يعني زي تحصيل الماء للوضوء، هذا واجب بأصل الأمر الأول، هذا واجب بأصل الأمر الأول، طالما أوجب الوضوء يبقى أوجب تحصيل الماء على طول، طالما أمر بالوضوء أوجب تحصيل الماء. الأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة، يبقى خلاص السفر إلى مكة فرض واجب، داخل في الحج على طول مباشرة وهكذا. والأمر بأداء الصلاة جماعة على القائلين بالوجوب لا يتم إلا بالسعي للمساجد، وعلى القائلين بالاستحب يبقى السعي للمساجد إيه؟ مستحب لأداء الصلاة وهكذا. الأمر بإعداد القوة الكافية من قبل الأمة، قال الله أعدوا لهم ما استطعتم قوة من رباط الخيل، هذا معناه إيجاب تعلم الكيمياء والأحياء والفيزياء وتعلم المعادلات والأخذ بالعلوم الحديثة، كل هذا فرض واجب، كل هذا فرض واجب. الزراعة واجبة ولا غير واجبة؟ يبقى علوم الزراعة كلية الزراعة، الطب وعلوم الطب كلية الطب، هكذا كل النفعات المؤدية إلى واجبات تأخذ حكم الواجبات. يبقى لما أقول إن الأمة آثمة، واحد يقول لك أنت إيه اللي تقول الأمة آثمة؟ الأمة آثمة لأنها الآن في ذيل الأمم وصارت عالة على الأمم العالم، يقول هذا تسفيه من الأمة الإسلامية وانتقاص من حقها، هذا ذكر الواقع وتشخيص المرض. الإنسان الطبيب يكشف على مريض يقول له أنت عندك الزايدة متضخمة وعندك ارتفاع في السكر وعندك تسمم في الكبد، فيقول له أنت بتشوه صورتي، شوه صورتك، أنا بشخص لك المرض، بشخص لك المرض. هذه الأمة تخلفت تخلفا هائلا وتخلفا ذريعا، يعني وابتدعت في الدين ولم تبتدع في الدنيا. الكلام هنا ليس للانتقاص من الأمة، وإنما لإيقاظ الأمة، وفرق بالانتقاص والإيقاظ فرق. فلا بد من تعلم العلوم الحديثة، فيكون تعلم هذه العلوم الحديثة فرض واجب، يعني حساب المثلثات، الرياضة الحديثة، الفيزياء، الكيمياء، الأشياء هذه كلها لابد منها، لابد منها. بينما لا ينبغي أن نتعلم طبعا الموسيقى، إن الموسيقى حرام فما يؤدي لها فهو حرام، وبالتالي إقامة معاهد الموسيقى وإقامة معاهد الكونسرفتوار، التمثيل حرام وبالتالي إنشاء معاهد للتمثيل وشهادات للتمثيل وتدريب الممثلين ونقابة الممثلين يكون حرام. اللي يؤدي إلى الحرام فهو حرام، واللي يؤدي إلى الحلال فهو حلال، واللي يؤدي إلى الواجب فهو واجب، واللي يؤدي إلى المستحب فهو مستحب، واللي يؤدي إلى المكروه فهو مكروه، وهكذا وهكذا على طول. دي أحكام ستة في دين الله جل وعلا، أحكام ستة في دين الله جل وعلا. طيب برضو مسألة إن شرب الخمور وصناعة الخمور حرام، فلا بد كذلك من القضاء على ما يؤدي إليه، باب مثلا ذكر فوائد الخمر، الناس تذكر فوائد الخمر مثلا، هذا يمنع، ذكر فوائد الخمر يمنع، ويمنع تدريس كيفية صناعة الخمور، ويمنع تدريس كيفية تقديم الخمور، كل هذا لا يجوز، ولا بد من حسب هذه المقارنة في معاهد وكليات السياحة والفندقة والأشياء دي، لا بد من حسبها في بلاد المسلمين، ولا بد للمسلمين ألا يحسنوا هذا، طريقة صناعة الخنزير، طريقة صنع يعني طبخ أو شوي أو غيره، هذا كله ممنوع، المفروض المسلمين ألا يتعلموا مثل هذه المسائل أبدا. والأمر بإقامة العدل بين الناس ودفع الظلم يقتضي تعيين القضاء وتعيين وكلاء النيابات ومعاون النيابات وحجاب المحاكم وتعيين المكاتبات والشهر العقاري والمساجلات، مش كده؟ والسماح بنقابات للمحامين ونقابات لهؤلاء ونقابات لهؤلاء، هذا كله واجب 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 واجب. تدريس القوانين لابد منه بشرط أن تكون هذه القوانين موافقة لشرع الله جل وعلا، تنقية القوانين مما يخالف شرع الله فرض واجب، ينبغي للناس أن يسعوا إليه ويطالبوا به، وكل من لم يطالب به ممن يعمل فيه فهو آثم، لابد لابد. والإثم يشمل من الحاكم إلى كل من تعامل بالقوانين المخالفة لشرع الله جل وعلا، وهو اسم معصية كبيرة ما لم يستحله كشأن بقية المعاصي. لكن ليس يعني هذا إغلاق لهذه الحقوق، هذا غلط، هذا خطأ، والمطالبة به اسم عظيم. إغلاق مثلا مأموريات الضرائب هذا غلط، لأن يجوز الحاكم فرض الضرائب أصلا بشروط، مش مطلقة، بشروط، إنما هذا جائز. فالقول بالقضاء على الجهاز الضريبي والجهاز الجمركي هذا قول آثم، قول خاطئ، قول غافل، إما الذي يقول غافل عن واقع الأمة الإسلامية، وإما إن الذي يقول مغرض يريد هدم كيانات هذه الدولة، وهكذا وهكذا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقول مثلا التعبئة والتجنيد، التعبئة والتجنيد هل هذا واجب؟ البعض قال لا، لأن من أيام الإسلام الأولى في عهد الخلافة الراشدة وما بعدها كان لا يوجد التجنيد هذا، وإنما إذا شب القتال أمر الحاكم الناس بالدخول في المعارك. الآن الحروب الحديثة ما ينفعش أنت تسيب الناس براحتها، ولما يجي حرب تقول تعالوا واللي يتخلف يبقى عامل زي اللي يتخلف ثلاثة الذين خلفوا، اللي يسيب زرعه ويجي لك واللي يسيب مصنعه ويجي لك. هذا الآن الوضع تغير، لابد من وجود جيوش جاهزة حديثة مجهزة متفرغة لهذا، يبقى إيجاد الجيش. طيب تقول لي ما عمر أوجد الجيش، نقول نعم أوجد الجيش بس الجيش غير نظامي، يعني جيش بمعنى لما تحي معركة يتم تعبئة الناس، هذا الآن يؤخذ به في سبيل الاحتياطي وليس في سبيل النظامي. وإذا كل الجيوش العالمية الآن فيها الاحتياطي والنظامي، وأبرع الناس مسألة الاحتياطي هم اليهود للأسف، أنه عندهم طريقة لجمع الاحتياطي في خلال 6 ساعات، جميع الاحتياطي في خلال 6 ساعات رجال ونساء يكونوا جاهزين لبسين البدلة العسكرية وفي مواقعهم. هذا كل أمور واجبة ولا أمور مستحبة؟ دي واجبة. وجود الجيش والدخول في الجيش أمر فرض واجب، ولذا عجبا ممن يقول لا تدخل الجيش ولا تسمح بدخول، هذا آثم مجرم، مجرم على طول. لأن بالذات مصر الدولة الإسلامية الوحيدة والأولى المهددة المحاطة التي الآن هي شاءت أم أبت، عصت أم أطاعت، فسق حكمها كامها أم لم يفسقوا، هي المنوطة بحماية الإسلام الآن، ولا يوجد غيرها، مفيش حد تاني، مفيش خالص في العالم، لا يوجد. ولا يغرنك باكستان وفيها قنبلة نووية قديانية، يعني الإسلام بتحا زي النصارى واليهود، فلا يغرنك. فالبلد الوحيدة الآن المنوطة بحماية بلاد الإسلام هي، ولذا لا تصدر الفتاوي بعدم دخول الجيش إلا هنا، لأن الذين يفتون بهذه الأمور متعاملون مع القنصلية اليهودية، ومتعاملون مع الغرض والهدف اليهودي الأصلي. فالمسألة ليست مسألة خلاف في قضية علمية، المسألة مسألة الاشتراك في مؤامرة للقضاء على البلاد الحامية الإسلام بقضاء الإسلام نفسه، لأنه بسقوط هذه البلد يسقط الإسلام على طول، على طول بسقوط هذه البلد يسقط الإسلام. فأنت حين تفتي للأفاضل وللشباب الصالحين ولآبائهم بأنكم لا تدخلوا الجيش، معنى ذلك أن أنت تريد أن الجيش فيه فسقة فيزداد عدد الفسقة، وفيه كفر هو النصارى فيتحكم فيه النصارى والفسقة، حتى إذا دخل أعداء الإسلام يريدون القضاء على هذه الدولة سلموها إليهم وسلموا الإسلام معهم. فإذا دخول الجيش فرض إيه؟ واجب. والتهرب من الخدمة العسكرية حرام، حرام على طول. فلا بد من وجود الآن جهاز للتجنيد وإلزام الناس بالتجند، وينظرون بقى يجندوا ده سنة، يجندوا ده 2، يجندوا ده 3، هذا أمر فرض واجب، فرض واجب، فرض واجب إيجاد جيش جاهز دولة، جيش نظامي جاهز مقسم إلى أسلحة حديثة جاهز دائما، لا بد من وجوده، إلى جانب وجود جيش احتياطي، بحيث أنت لما تدخل الحرب هيبقى عندك وقود، الناس تموت، لا بد من استرعاء الاحتياطي فورا. النظام هذا النظام فرض واجب. فلما يجي واحد يقول لا تدخل الجيش، يعني هيبقى إما إنه في غاية الغفلة، وإما إنه في قلب التآمر على الأمة الإسلامية. فالمسألة ما هيش مسألة علمية قضية وقال ابن عباس، لا لا، المسألة أخطر من ذلك بكثير جدا وأعمق من ذلك بكثير جدا. المؤامرة للقضاء على الإسلام، الإسلام وليس المؤامرة يعني لإقامة شرع الله ولا الإرجاع شرع الله للأرض ولا الحكام المجرمين ولا على وجهان. كل ده كلام فاضي, ده كل الكلام ده بيتقال كله كمفلاش للمؤامرة لتنفيذ المؤامرة الأصلية للتمويل الخارجي اللي يأتي من دول الخليج بأوامر من اليهود بسربال إسلامي ولحية وسواك وأوفطان. خطر, خطر جدا. ما هو اللي بيقول كده إما برضو إما أنه جاهل جدا غافل عن القاعدة الأصلية الشرعية المجمع عليها ويرتكب أخف الضررين, أو أنه متآمر يسرب كلامه بكلام فيه تقى ورع الظاهر زي بسبب الضغط. ولان يقول لك ما لا يحكمون بما انزل الله ويستخدمون هذه الجيوش ويحلقون اللحى للناس ويسرقون وينهبون فلا يجوز. نفس الكلام اللي ابن سرق زمان, هذا كيف يعني؟ كيف هذا سهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته هو البطل والشجاع, فكيف يترك, كيف لا كيف يتولى الخلافه عثمان وهذا موجود وعثمان قد كبر وشاخ ولم يعد يقف. كلام ظاهره الورع باطنه فيه العذاب, باطنه فيه العذاب. الأمر خطير جدا, معلوم أن ارتكاب أخف الضررين. لسه كنا نتكلم وقلنا لكم أن لو واحدة لابسة بالكين وبتغرق هي تعمل إيه أنت؟ طب هتطلعها تعصف عم بالأسطان ده؟ هتقلعه مش كده؟ طيب هتقلعه تنفع تنزل بالشرط؟ مش كده؟ طب لما تيجي تحضنها بقى في المي؟ طب ما ده اسمه بس هتغرق, ما ده اسمه مش زي اللحية حضن امرأة أجنبية يجوز؟ يقول حضن امرأة أجنبية. طب ما انت ما نفس الكلام تحلق ليش تخش الجيش؟ ما هو نفسه, ما هو نفسه نفس الكلام, هو هو قاعدة مشهورة ارتكاب أخف الضررين. يقول لك ازاي تروح تحلق اللحية؟ لا اله الا الله. طب لقيت المرأة اللي بتغرق افطر في رمضان؟ جاب افطر في رمضان مش كده؟ وقلع هدومي, ولو هدومي اعاقتني وما عنديش مايو, ما عنديش شرط شرعي, يعني لابس انا كفتان كويس جدا زي ده وتروال خفيف تحتيه وشرط تحتيه شرط قصير, اعمل ايه؟ انزل. ولو شرط اعاقني انزل عليا تماما صح؟ واحد المرأة جاوب جاوب, دي مش شرعية. لا تخرجن الكتاب او لننزعن الثياب. علي بن ابي طالب قال انزعن الثياب, يلا ما عايز ابح يطلعي الجواب اللي كان اللي مكتوب اللي فيه السر العسكري الى اعداء الله ينقلعك له كلها. طب المرأة مرضي لو مرضيش يطلع الكتاب كان هيعمل فيها ايه؟ هيقلعها ايه؟ طب افرض مخبياه في 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 يعني القطعة اللي تداري عورتها المغلظة, ها هيقلعها لها؟ هيقلعها مش كده؟ قولوا هيقلعها خالص ملط في الشارع؟ اه ارتكب ها ولا ما طب لما في بني قريظة لما نزل قلعوهم كلهم كله قلع وبصوا لعورتهم شوفوا اللي اشعر اللي بلغ اقتلوه واللي ما بلغش سيبوه. كل بني قريظة عمل حصل فيهم ايه؟ ايه اللي انت وهو وقفوا كلهم ايه؟ مظهرين ايه؟ يعني ايه؟ يجوز هذا؟ ارتكاب خف ليه؟ فاخوة ما تخش الجيش لا تحلق لحيتك, لا اله الا الله. طب ما الناس الصالحة تخش الجيش ويبقى منهم قادة ويقولوا الناس ما تخلقوش كما حدث في الجيوش العالمية. وبعدين نبتدي مثلا حتى لو يطلبوا ولي الامر يقولوا له يا اخي انت ليه بتلزمنا بحلق اللحى؟ الجيوش الاجنبيه نفسها الامريكان وغيره لا يلزمونا بحلق اللحى ويفضلوا يطلبوا له حتى ما يوافق. ايه المانع؟ اما نترك له كل حته فيها مفسده نسيبها؟ طيب ما فيش غير مساجد فيها محاريب نصلي ولا نروح نقعد في البيت ونعمل ايه؟ مساجد فيها ظلمه بيخطب الجمعه حجاج ابن يوسف في كل مسجد ماذا نفعل؟ نقعد في البيوت ولا نصلي الجمعه مع الحجاج؟ صلوها الصحابه مع الحجاج. طب هياخدوا الزكاه منك يشربوا بها يجيبوا بها للكلاب سلاسل ويشربوا بها خمره تديهم الزكاه؟ طب ما انت عملت حرام اهو وتعاونت على الاثم والعدوان بتدفع زكاه مالك تشرب بها خمره, تعاونت على الاثم والعدوان ولا لا؟ تعاونت ليه؟ حتى لا تخرج على ولي الامر الذي ما يزال مسلما. يبقى فتاوى بتلبس على الناس وتنظر إلى الورع الخفيف وقلة العلم وتضحك على الناس. لماذا يريدون القضاء على هذه البلد التي دافعت عن الإسلام على مر التاريخ والآن هي القلعة الوحيدة الواقفة الآن أمام أعداء الإسلام؟ ما فيش ولا بلد خلف ولا بلد، لا تقول لي سعودية ولا الأردن ولا كذا، ما فيش. سوريا أكثر من اليهود، طائفة العلوية أكثر من اليهود بإجماع علماء السنة الذين دخلوا شيخ الإسلام، إن الطائفة النصرانية أكثر من اليهود والنصارى. العلوية الطائفة النصيرية، من العلوية النصيرية أكثر من اليهود والنصارى. طيب نعمل إيه؟ مين اللي حيدافع عن الإسلام؟ مين اللي حيدافع ضد اليهود؟ مين؟ هات لي بلد. طيب أقول لي مين؟ ليبيا؟ الأردن؟ والأردن جزء من إسرائيل، جزء من إسرائيل صح؟ سوريا أكثر من اليهود، فضل مين؟ لبنان؟ المارون؟ يا أخوانا الدروس أكثر من اليهود. فيا أخوانا البلد دي الوحيدة المستهدفة، ولكي تستهدف لابد من أنك تخترق الناس، تخترق مزيد فكري، تلي تقول في قضية علمية وتلبس له ظهر القرآن وتخش بس كده من قضية علمية ها وكون جماعة وبعدين فتاوى المقصود بها إسقاط هذه الدولة. فالقضية الناس فكرها نخلاف ويعني نسكت على المخالف ونلاقي نحسس على المخالف وبلاش نذكر أسماء. القضية رهيبة رهيبة جدا رهيبة جدا. فالله المستعان. إذن تكوين الجيش المصري الآن يدخل في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، جيش النظامي، إلزام الشباب بالتجنيد، قبول المتطوعين في الجيش، ها أمر واجب، أمور واجبة لا يتم الواجب إلا به، تسليح والسعي للتسليح وتصنيع السلاح كل دي أمور واجبة، كل دي أمور واجبة فرضية. تقول للرسول لم يصنع سلاحا؟ نعم لم يصنع سلاحا، لأنه لم يكن هناك قدرات لصنع الأسلحة، وكانت الأسلحة الهندية متوفرة ببساطة، لكن صنع السلاح بعد ذلك، لم يسك نقودا واستعمل الدينار والدرهم، ولكن سك الدينار والدرهم بعد ذلك. فما لا يتم الواجب إلا به فهو. والمؤامرة على الإسلام خطيرة وعظيمة جدا، لكن للأسف لا تغضبوا مني، شعبنا يتميز بالسذاجة المتناهية والأخذ بالظرف، فلكي ترسخ هذه الأمور لابد من تمهيدات 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 طويلة. إن هم الناس يدخلهم من باب الطيبة، يرضيكم حكم بغير ما أنزل الله، يرضيكم مش عارف يرضيكم لغاية ما يضحكوا على الناس، وبعدين إذا جه إنسان يخالف يرضيكم بمخالفة، ينفع المخالفة دي؟ حد يخالف الشيوخ؟ حد مش وخلاص وتدور الأمور وتمشي الناس في ساقية، وسواء تنجب سوائم وتجمع سوائم وتصير الأمور حتى تسقط هذه الدولة. الدفاع عن هذه الدولة واجب شرعي، واجب شرعي، واجب شرعي، الدفاع عنها واجب شرعي. فالله المستعان. تكوين الجيش، تجنيد الإجباري، تجنيد الإلزامي، هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالله المستعان. لأنه داخل في إيه؟ هو يقول داخل في وعد له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الحقيقة أنه داخل في الدفاع عن الإسلام، داخل في الدفاع عن الإسلام، لأننا الآن يعني ضعاف عن الحرب الدفاعية فضلا عن الحرب الهجومية، ضعاف عن الحرب الدفاعية فضلا عن الحرب الهجومية. كمان لابد من محاربة، يعني لكي ترسي السنة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكي ترسي السنة لابد من محاربة تعظيم الشيوخ وتقديس الشيوخ، لأن هذه ظاهرة صوفية بحتة موجودة الآن ولكن بشكل جديد مطور. تعظيم الشيوخ وتقديس الشيوخ وعدم قبول انتقادهم أبدا، وكلما انتقدت هذه تتصير الأخطاء. طب أخطاء اسمها إيه؟ أخطاء، ولما تصيدها لك وأبينها لك بقى المرء مرآة أخيه، والدين نصيحة، فإيه القضية في هذا؟ ما القضية؟ ما العيب؟ ما العيب فيها؟ فالقضية خطيرة خطيرة، لكن نسر العفو العافية. إذن كان هذا هو الأمر، تناولنا في مسائل الأمر، حقيقة الأمر والأمر بعد النهي، والأمر هل يفيد التكرار أو لا، الأمر يفيد التعجل أو التراخي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مسائل مهمة جدا. بالنسبة للاختبارات احنا الأسبوع الماضي لم نختبر، مش كده؟ احنا ان شاء الله سبت اختبار يونس يوم الاربعاء من العصر، فالاخوة بتيجي السبت العصر وتيجي الاربعاء العصر يمتحنوا ونبدأ الدرس بعد الامتحان. نعم لا العصر بيخلص كام؟ 5 والدرس يبدأ 6:30، ساعة ونص كافية جدا. المغرب العشاء ساعة وربع ده كويسة جدا، ساعة ونص صافيين مشفيين كويسة أوي. فإن شاء الله الامتحان الأربع القادم زي النهاردة من 30 لـ50، فممنوع التخلف يا بلد ولا أي حد، من 30 لـ50 لابد مع الثلاثين بيتا الأولى من الرحبية لكي نختبر في المواد الأخرى. طيب ندخل في الناهي أنسان بالأربع خاص سبق إن شاء الله، هو كده خلاص، حيث لا يقول لك طب نروح مسجد إيه ونروح مش عارف إيه، وفتحوا الباب وفتحوش الباب، فيه نساء وفيش نساء، المسجد بتاعنا وإحنا منتظرين قاعدين فيه، يبقى يومين كاملين، يوم السبت يوم الأربعاء، ما الضرر من العصر إن شاء الله السبت ومن عصر الأربعاء، الأربعاء الاختبارات. ندخل في النهي. النهي في اللغة معناه المنع، وسمي العقل نهية نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الحق والصواب. ولذا الله عز وجل قال إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأولي النهى، النهى جمع نهية، لأولي النهى، النهى جمع نهية، فلأولي النهى يعني لكل صاحب نهية، يعني لكل صاحب عقل. فسمي نهية لأنه ينهاك عن الخطأ، ينهاك عن، ولذا المجنون لما يفعل شيء ما عندوش، ما عندوش ايه، ما عندوش عقل، مش كده؟ المجنون يتصرف يقول معلش ده ليس له عقل، يعني ليس له نهية تنهاه عن الخطأ. والصغير يقول لسه عقله، والشخص اللي بيتصرف صواب احيانا وخطأ يرسله عقله صغير، يعني لم يكتمل نهية فيه. فقولوا النهى يعني قولوا لكل منهم نهية، يعني صاحب عقل. فالعقل سمي أيضا عقل لأنه يعقل صاحبه، يعقل صاحبه، خليك عاقل، امسك نفسك، خليك عاقل، خليك عاقل، يعني اعقل بحبل، والحبل هو العقال، والحبل هو العقال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل. فالنهي أتى من هذا، من النهية، لأن العقل ناهن عن الخطأ والصواب، العقل ناهن عن الخطأ والصواب. ومن صيغ النهي الصيغة المشهورة لا تفعل، قال الله لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، مش كده؟ ففي صيغة الله كثيرة في القرآن والسنة، صيغة الله تفيد النهي، صيغة لا تفعل تفيد النهي. ومثل الأمر، النهي بقى هيبقى النهي على التحريم ولا على الكراهة ولا على الإباحة، نفس الكلام اللي قيل هنا، ويفيد الفورية ولا التراخي ولا كل الأمور اللي جت هنا إيه، ستأتي إلى هنا بإذن الله. فقال كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ها ثاني إيه ثاني، قولوا أمثلة، لا تقتل أمثلة تلك. طيب فلا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تقتلوا أيديكم إلى التهلكة، لا يغتب بعضكم بعضا. فكل ما تيجي صيغة لا إذا هذا يفيد النهي، يفيد النهي. ومنها أول حاجة نمرة اثنين نفي الحل، لا يحل لك يعني يحرم عليك، نفي الحل. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فنفي الحل يساوي النهي على طول مع التحريم. والتعبير بلفظ يدل بمادة على النهي والتحريم، فقول الله وينهى عن الفحشاء والمنكر، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يبقى صيغ النهي كثيرة، أشهرها صيغة لا، يليها صيغة لا يحل، ثالثها صيغة تفيد لا تفعل الشيء، اترك يعني لا تفعل، ذر يعني لا تفعل. فالصيغة اللي تدل بمعناها على التحريم تفيد التحريم. أو حرمت، حرمت، إن الله حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل لا تدخلوا في قيل وقال ولا تكثروا السؤال ولا تضيعوا المال، وإنما قال إن الله حرم عليكم، فهنا لفظ حرم تفيد التحريم على طول، تفيد النهي. وموجب النهي، هل النهي يفيد التحريم؟ هل يفيد الكراهة؟ هل يفيد التأييس والإرشاد؟ حسب ما يأتي. وقلت لك خلي بالك من كلام الشيخ، أحيانا يذكر أشياء لغوية فلا نلتفت إليها، كما قال في الأمر، قال إن الأمر مش في كل مرة يفيد الأمر، ففي أوامر تفيد التوسل والدعاء، كأن تقول لله عز وجل اغفر لي، اغفر لي الأمر، لكن هل أنت تأمر الله جل وعلا؟ لا، أنت تطلب تتوسل. قلنا هذا غير داخل في أصول الفقه، الداخل في أصول الفقه الأمر الآتي من الأعلى إلى الأدنى، هذا الأمر الوارد. هل قال الله عز وجل يعني اغفر؟ يعني ربنا قال اغفر نعم، لكن هل قال هذا أنه يوجه من الله عز وجل العباد؟ لو توجه عبد من الله العباد يبقى لا يفيد الرجاء ولا التوسل، وإنما يفيد الأمر، صح؟ لما قال الله قل للذين آمنوا يغفروا، هنا أمر، هذا أمر ولا توسل ولا دعاء؟ أمر، لكن يا رب اغفر لي، ها؟ دعاء. فالأمر من الأدنى للأعلى غير وارد في أصول الفقه، مش دعوة به في أصول الفقه. احنا بنتكلم على أمر المكلفين، يعني الأمر الصادرة من المكلف ووصف الله إلى المكلف، دي اللي تدخل عندنا. لكن واحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، واحد يأمر الله بشيء، أنا يطلب من الله شيئا، هذا لا يدخل في صيغة التكليف أصلا، غير داخل في صيغة التكليف. قوله نوح عليه السلام رب احكم بالحق، رب قال إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا كله أوامر، دي ما ليس دخل في أصول الفقه، غير دخل في أصول الفقه. الدخل في أصول الفقه الأمر من الله إليك، أو من المفوض عن الله إليك، المفوض عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصيغة النهي، قال حد بيسأل، طيب صيغة النهي إما تفيد التحريم وإما تفيد الكراهة، سيبنا الدعاء ولا التأييس، ربما فادت الإرشاد. قال النبي قال الله عز وجل لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا الزنا، يفيد النهي. وقال الله عز وجل لا تصلوا في مبارك الإبل، هو يقول هذا على الكراهة، هذا غير على الكراهة، ليش على الكراهة، هذا على إيه؟ على التحريم. من قال على الكراهة؟ من قال على الكراهة؟ هذا على التحريم ليس على الكراهة. ومن الثالث قوله ربنا لا تزغ قلوبنا، نقول هذا غير وارد في أصول الفقه، صح؟ لأن النهي هنا نهي من النهي للمكلف ولا نهي موجه إلى الله عز وجل. طيب غير داخل احنا في أصول الفقه، أوامره هو هنا مش أوامرنا له، نواهيه لنا مش نواهينا حاشانا وحاشاه لك سبحانه. قول الله لا تعتذروا يوم، هذا ليس فيه تكليف ولا داخل، هذا تأييس، تيئيس، تيئيس. قال الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هذا يدل على الكراهة وليس على التحريم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يدل على الكراهة لا على التحريم، لأن على طول قال إيه؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، فدي قرينة صرفت النهي من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة، يعني الآية نفسها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ماشي؟ هذا نهي. تظن أنت أنه يفيد التحريم، نقول لك لا، أكمل الآية تجد لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة. قال وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، فهذه قرينة صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. لا إرشاد ليه؟ ليه إرشاد؟ ليه إرشاد؟ قال والاختلاف المعاني التي يستعمل فيها النهي، واختلف العلماء في معناه الحقيقي أي فيما إذا تجرد عن القرائن. قال قوم إنه يدل على الكراهة، كل نهي يفيد الكراهة، لا تقتلوا النفس التي حرم، لا تشركوا بالله يفيد الكراهة، لا تتخذوا إلهين اثنين يفيد الكراهة، ينفع تقول لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يفيد الكراهة، لا تشرك بالله شيئا يفيد الكراهة، سبحان الله. فقال قوم إنه يدل على الكراهة، وهذا هو معناه الحقيقي. إن كان الكراهة بمعنى التحريم المطلق فنعم، لأن الله يكره الكفر والفسوق والعصيان، لكن لا يقال هذا كراهة. قال وقال آخرون إن النهي مشترك بين الكراهة والتحريم، وهذا هو أصل معناه، والقرين هي التي تصرف إلى واحد منهما. وقال الجمهور إن موجب النهي هو التحريم. نعم، النهي يفيد التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن هذا التحريم. النهي أصلا يفيد التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن هذا التحريم. هذا هو، هذا هو يعني قرينة، يعني شيء تاني من برا النهي يفيد، يتوجه إلى هذا النهي، فدي قرينة. إن الله عز وجل يقول حرم عليكم الميتة والدم، ثم في قرينة تفيد إن بعض الدم يجوز، فقال البعض إن النهي يقتضي الكراهة، وقال البعض يقتضي التحريم، وقال البعض يقتضي الكراهة والتحريم، وقال البعض يقتضي الكف عن الفعل، مجرد الكف عن الفعل. الحقيقة إن النهي يقتضي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن هذا التحريم إلى غيره. ثم نناقش إن شاء الله في المرة القادمة، هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ هذه قضايا مهمة إن شاء الله نناقشها في المرة القادمة. ماشي. يقول الأخ السائل أو الأخت السائلة، إذا استحل بائع السجائر أو المخدرات ماله هل يكفر؟ يعني استحل ماله، واستحل عمليا ولا قوليا واعتقاديا؟ هذه مسألة. لو هو اعتقد في قلبه بحل المخدرات وحل السجائر مع علمه بتحريمها ووصول الحجة إليه بتحريمها فقد كفر. أما أن يقول لك يا عم، وهو لا يقصد في قلبه لا يقصد التحريم ولم يصرح بهذا التحريم، في هذه الحالة لو قلت بالاستحلال العملي يلزم التكفير جميع المسلمين، لأنه ما من مسلم إلا ويفعل معصية. فإن قلت إن العمل عمل الشيء يدل على إن الشيء مستحلة، معنى ذلك إنك أنت بتكفر كل خالع عن الحجاب وكل شارب الدخان وكل فاعل معصية، وجميعنا فعله للمعصية، كلنا عصاة أولاد عصاة وكل آدم خطأ. فلا يصلح أن تقول إن فعل الشيء يدل على استحلاله، إنما الاستحلال لا يظهر إلا بالنطق باللسان. الاستحلال مكانه القلب، مكانه قلب العبد. إذا صرح خلاص كفر، إذا قال الخمر حرام الخمر حلال كفر على طول، على طول مباشرة. أو يقول الخمر حلال كفر، نرجع بقى ندخله في الشروط والمنهي. فإذا استحل يعني اعتقد في قلبه حل الدخان والمخدرات وصرح بأنها حلال، يناقش لماذا تقول أنها حلال؟ يقول لأن غير منصوص عليها في القرآن ولا في السنة، يبقى هذا ليس بكافر. هذا يفهم، هذا يفهم. إنما ابن تيمية رحمه الله قال من استحل الحرام المجمع على تحريمه ومن حرم الحلال المجمع على تحريمه فقد كفر. شوف الكلام ده طيب ازاي؟ استحل ايه؟ الحرام المجمع على تحريمه وحرم الحلال المجمع على تحليله فقد كفر. ومن الاجماع على التحريم الخمر، في اجماع على تحريم الخمر. فمن قال لا الخمر حلال خلاص هذا القول كفر مباشرة. اما قال المخدرات حلال، فين الاجماع على تحريم المخدرات؟ لا يوجد. يبقى لابد من تفهيمه ان هي تحرم قياسا على الخمر، بالتالي لا نفسقه، نعم نبدعه، نعم، لكن نقول بالكفر أمر خطير جدا. كذلك الدخان، هل هناك إجماع على تحريم الدخان؟ لا يوجد إجماع على تحريم الدخان، ولكن الدخان واضح الحرمة وليس مجمع على تحريم، واضح حرمته واضح لكن ليس مجمعا عليه. وبالتالي من أحل الدخان هذا عاصي فاسق مجرم، لكن كافر مسألة أخرى، مسألة ثانية خالص. ثاني اللي الكفاره اللي هو استحل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه، هو ده. واحد يقول السمك حرام، هذا خلاص حرم ايه؟ الحلال المجمع عليه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر حل الاسماك. فهكذا واحد يقول ان الزواج حرام، فاللي اللي 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 حرم حلالا المجمع عليه او يحل حراما، اللي يستحل حرام المجمع عليه او يحرم حلالا المجمع عليه فهو الذي كفر. والاستحلال كيف يكون؟ انه يصرح لنا بلسانه، اما انه بفعله لا، بفعله لا. ما من بفعله تقول طيب هو طالما شرب خمر يبقى كفر، يقول لك لا، كان الصحابه منهم من يشرب الخمر. يقول اذا زنى ما هو دليل على انه مستحل الزنا، يقول قولك قول الخوارج. المستحل في الصلاة في القبور، هل أجمع العلماء على التحريم؟ لا هذا قول خطأ، هذا فتوى خطأ، فتوى خطأ، لكن لم يجمع العلماء على تحريم الصلاة في المساجد في القبور، لم يجمع، ليس فيه إجماع المسلم، ليس فيه إجماع، ولذا وصفوا المبيحين والمصلين فيها بالمبتدعة، ولم يقولوا بإيه؟ بالكفرة، حدش كفرهم. الحرام المجمع عليه، واحد يقول سب الرسول حلال، ده خلص الدين، خلصت على طول. طيب يبقى إذن استحلال السجائر والمخدرات نقول هذا فسق واضح الحرمة وكبيرة، لكن كفر ما نستطيع تكفيره. كيف يغتسل المحدث بعد الجماع؟ المحدث بعد الجماع كيف يغتسل؟ لو هو غمر نفسه بالماء مع مضمضة واستنشق خلاص، مضمضة واستنشق وضرب غطس وخلاص. لكن لو أراد الغسل المستحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتقدم فيسمي الله ويغسل كفيه، ثم يغسل الموضع نفسه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وقد يؤخر الرجلين إلى الآخر، وبعد الوضوء يفيض الماء على رأسه، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، وخلاص. القول الألباني والعباد بعدم وجوب البيعة إلا للخليفة بل الإمام الأعظم، الحقيقة أن الألباني له قولان، المشهور هذا القول، عدم وجوب البيعة هم لا يقصدون، يقصدون البيعة العلنية اللي هي بيعة أمير المؤمنين، وإنما يقصدون مضمونها، أن المضمون واجب والشكل غير واجب، المضمون هو وجوب السمع والطاعة، وإلا لا يمكن الألباني يقول إن الإنسان يموت وليس في عنقه بيعة يموت مسلما، وإلا قد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يقول إنه لو أنت فحص كلام الألباني يقول إن لا تجب البيعة على جميع الناس، وده الحقيقة إنه لا تجب على جميع الناس، وإنما تجب على أهل الحل والعقد فقط. البيعة بمعنى السمع والطاعة، مضمون السمع والطاعة، هذا فرض واجب، لابد أن نسمع ونطيع للحاكم طالما أنه لم يكفر، ونطيع في المعروف ولو كان صحابيا، فمضمون متفق عليه، الشكل قد يخالف فيه البعض، ومخالفتهم لا عبرة بها، مخالفة لا عبرة بها. الواجب علي إذا كنت في البلد الذي فيه أكثر مسلمين من أهل البدعة تعتزل بدعتهم وتلزم السنة، تصلي معهم الجمعة فقط، لكن لا يلزمك أبدا مشاركتهم في البدعة، والمشاركة في البدعة حرام. هل يصح زواجي بمسلمة لا تفعل شيئا من أمور الشريعة؟ يعني لا تفعل شيئا من أمور الشريعة؟ لو في ضرر مضطر، ما الضرورات كلها جميع الواجبات تسقط بالعذر، الأعذار تسقط الواجبات. هل يصح الزواج بمسلمة لا تفعل شيء من أمور الشريعة؟ يعني إيه لا تفعل شيء من أمور الشريعة؟ لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحسن إلى جيرانها ولا تحسن في معاشرتك ولا، طب دي امرأة، دي شيطان، أنت متجوز شيطانة، جو شيطانة دي، لا تسمع ولا تطيع ولا 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 تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تسبح ولا إيه دي؟ ما دي بشرع، أنت متزوج شيطانة، والزواج من الشياطين لا يجوز، طلق شيطانة. من ترك صيام النافلة يكون واجب؟ متى يكون ترك صيام النافلة واجبا؟ تأخيرها نعم، أن الإنسان إذا كان يعمل فليس له صلاة النافلة. يعني أنت بتشتغل دلوقتي عند واحد محل سباكة، محل كهرباء، مقاول، وأنت عامل عنده بنا ولا غيره، فما تجيش بقى أنت تقول له أنا لازم أروح أصلي أربعة بالظهر وأصلي أربعة بعد الظهر، هذا غلط. أنت ليك تصلي الظهر بس، يعني تتحرك من المحل ساعة الإقامة، ومجرد ما تسلم فيك، لكن تقول هروح اتوضى، لسه هتوضى واصلي اربع ركعات قبل الظهر، وبعدين بعد الظهر هسبح واختم، وبعد ما اسبح واختم هصلي كمان اربعه ثانيه ولا اثنين ثانيين بعد الظهر، وبعدين اجي لك الشغل، والعصر كذلك، يبقى انت بتضيع الشغل. لا يجوز. الاجير ليس له الا الفريضه، الا اذا سامح له رب العمل، اذا هو سامح له بجزاه الخير، وهذا يعد من الاحسان، والاجر اللي بياخده في العمل مخصوم منه، هذا يعد احسانا وليس حقا. يعني انت تاخد مثلا يوميه 10 جنيه، هو سامح لك بقى بحوالي ساعه في اليوم من عنده مارين الوضوء والصلاه والكلام ده كله، الساعه دي تخصم من الثمان ساعات بتوعك، يبقى فيه من العشر قروش اثنين وشويه عليك، دول تعتبرهم مش حق، تعتبرهم ايه؟ احسان. احسان. اما طبعا ما زي اللص، واحد سرق بيدخل الاسم، بيدخل السجن، بيتعلم الاصول السرق، بيطلع سهران محترف، فالتكفيري بيخش المعتقل بيطلع تكفيري محترف. يعني ماذا نفعل؟ الله المستعان. الخوارج يحتجون بأن هناك مادة في الدستور أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعتبر نسب القوانين الوضعية إلى الدين. فين نسب القوانين الوضعية إلى الدين؟ نسب القوانين الوضعية إلى الدين هو يقول إن صناعة الخمور هذه أمر بها الله، إن الزانية لما تزني نشوف زوجها الأول، هذا قال ربنا قال كده. لو نسب الكلام لله يبقى هذا هو التبديل، أما طلب من نسب الله فهو استبدال، يعني حكم بغير ما أنزل الله، يعني كبيرة من الكبائر وليس بكفر. بارك الله فيكم، صلي إن شاء الله.